الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد فلم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في احرام الحائض فان الحائض إذا أراد أن يقدم على الحج بحج التمتع وكان قريبه من المدينة فمن أين تحج؟ تقدم الكلام في ذلك مرسلا وقلنا إنها تصم من خارج المسجد بناء على ما هو صحيح من أنه لا يعتبر في الإحرام أن يكون واقعا في المسجد بل يجوز الإحرام من خارج المسجد اختيارا فالحكم واضح وكذلك بناء على الاستطاب قلنا إنما اعتبر قيوم سن يعقوب بإطلاقها شاملة لذلك فسأل الإمام عليه السلام عن الحائض قريب الإحرام فقال عليه السلام تلقتي إلى أن قال ملا تدخل المسجد فتهل بالحج بغير ثلاثين. تقدم الكلام في ذلك وكلنا ما ذكرنا وقبل ذلك كان الكلام في الحائض وأن الحائض إذا لم تتمكن من الإتيان بأعمال عمرة التمتع من جهة أن أيام عادتها مثلا عشرة أو أقل من العشرة وليس لها مجال للإتيان بأعمال العمرة بعد انقضاء حيضها. قلنا أنه إنه لا تفصيلا بتقدم الكلام بالتفصيل وأنها إذا حاضت بعد الإحرام وهي طاهرة فهي مخيرة بين الأمرين بين أن تعدل إلى حج الإفراد وبين أن تسعى وتؤخر توافها وتقضي التواف بعد الرجوع من الموقفين والإسلام بأعمال منها إذا رجعت إلى مكة تقضي توافها ثم تأتي لتواف الحج. وأما إذا كان إحرام إذا كانت حائضا حال الإحرام قلنا إنه لا دليل على تأخير الثواب بل يستفاد من الروايات أن حجه ينقلب إلى الإفراد من الأول تهل بالحج. أيضا تقدم الكلام في ذلك مرسلا واستدلنا على ذلك مضافا إلى غيرهما بصحيحتين صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة زرارة الواردين في أسماء بنت أبي التي نفست في محمد بن أبي بكر فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن تلقي بالحج وتمضي إلى عرفات من غير السعي ومن غير الإتيان بشيء من أحوال الأمر ثم بعد ذلك تأتي بأعمال الأمر بعد الفراغ من الحج. وفي هاتين الصحيحتين دلالة واضحة على أنها تحرم من المدينة ولا تأثر إحرامها إلى الجفرة كما احتمله الماتم بالإحتياط وذهب إليه صاحب المستند وغيره من أنها تأثر إحرامها إلى الجفرة لا مقتضية لذلك فإن هاتين الصحيحتين واضحتان دلالة يعني صريحتان في ذلك من أن أسماء أهلت وأهرمت مع النبي صلى الله عليه وآله لا انها اخرت احرامها للزهره. وفي صحيحة زرارة انها احلت من ذي الحليفة. فهذا ايضا الامر كذلك يعني تأيث ما بيستمار احلت مع النبي صحابه. وفي صحيحة زرارة انها احرمت من ذي الحليفة. وهذا ايضا يكون مؤكدا يعني هذا التعبير انها احرمت من ذي الحليفة ما انها احرمت من غير المسجد جزما اذ لا يجوز لها ان تدخل المسجد وهي نفساء ايضا يكون مؤيدا لما ذكرنا من ان مسجد الشجرة اسم لذي الحليفة لا أن ذي الحليفة المراد به المسجد بل الأمر بالعكس كما ذكرنا مثل مسجد سليمان في عصرنا هذا كأن هذه البقعة من الأرض بهذه القطعة كانت تسمى ذي الحليفة أو الشجرة أو مسجد الشجرة فكيفما كان فاطمة السيئتان السريحتان في ذلك إذن ليس هنا أي مجبز لتأخير الإهرام لتأخيره إلى الزهرة كما ذكره غير واحد لا موجب لذلك. هذا ابتداء كل ما تقدم. وأما كلامنا في المكان كون كلامنا في بعض العقيد وتحسن أن ما في المعتبرة من أمرنا أفضله المسلح وأن آخره ذات عرق لا بد من الأخذ بها ولد سائر الروايات إلى ذلك فإن الفاضل سلام الله عليه قد أهرم بل من آخر من ذات عرق. وقالوا الفقهاء قدس الله أسرارهم قالوا إن الأفضل أن يهرم من المسلح هذا أفضل بل من تأثيره إلى غمر مثلا أو إلى ذات عرق. ليس هنا دليل خاص يدل على ذلك بعدما كان الحاج مخير بين أن يهرم من الأفضل أو من الآخر أو من المثل الذي هو ممنوع هو التجاوز عن الميقات هذا ممنوع. وأما في نفس الميقات لا مانع من عدم الإهرام في الجزء الأول منه والإهرام من الجزء الأخير. معنى التخيير هذا لم يدل على ذلك إلا مرسلة الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الذي ذكر فيها أن أول العقيق والمسلح وآخره ذات عرق والإهرام من المسلح أفضل. هذه المرسلة إذا بنينا على أنه هجة أو من باب التسامن في أدلة السنن يكون دليلا على الأفضلية. الرواية الثانية هي رواية التوقيع الذي هو مروي في كتاب الاحتجاج للشيخ التبرسي قدس الله نفسه وللشيخ التوسي في كتاب الغيبة كلاهما رمي هذه الرواية أنه سئل الإمام عليه السلام أحمد بن علي بن أبي طالب بن التبرسي في الاعتقاد أن أحمد بن عبد الله بن جعفر الهمياري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا به في قافلة واحدة يسير معهم ليأخذ من الجرد ولا يهم هؤلاء من المسلك. فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرس فيحرم معهم لما يخاف الشهرة، أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلك؟ فكذب عليه السلام إليه بالجواب يحرم من ميقاته، يعني من المسلك تبعه، ثم يلبس الثياب، أي ثياب الإحرام، من الأبرام لا يلبس، يأخذ يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه، لا يجهر بالتلبية حتى أكبر يكون على كراه التقوية ويظهر حاله، فإلا بلغ إلى ميقاتهم أذهب. هنا يلبس ثياب الإحرام ويلبي جهره. هذه الرواية ظاهرها وجوب ذلك. سأل الإمام عليه السلام عن الجواب أنه هل يجوز أن يؤخر إحرامه، فأجاب الإمام عليه السلام يحرم من ميقاته، ظاهره أنه يجوز ذلك، لكن لا بد لنا من الخروج عن هذا الظاهر في الروايات السابقة المتقدمة التي دلت على جواز تأخير الإحرام اختيارا، فكيف بما إذا كان مقتضى الطبيعة جانه، اختيارا جائزا حتى بلا طبيعة، فكيف إذا كان في موضع الطبيعة، فيهمل على الأفضلية، إلا أن الكلام في سند هذه الرواية. أمر صاحب المستند قدس الله نفسه عن هذا التوقيت الصحيحات، فقال بصحيحة عبد الله بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن جعفر الهنياري، ولم يظهر لنا وجه في تعبيره عن هذه الرواية بالصحيح، فإنها ضعيفة بكلا طريقين. أما في كتاب الاحتجاج فقد رواه الشيخ الطبرسي قدس الله نفسه، رواه مرسلا، رواه ابتداء بعد أن محمد بن عبد الله بن جعفر الهنياري أنه كتب إلى صاحب الزمان سلام عليه، ولم يذكر أنه من الواسطة بواسطة أي شخص، وبشائص هذه الرواية ومن وقع في السنة من هم، لم يذكر ذلك. فالرواية مرسلة ولا يمكن الاعتماد بالمرسلة. وأما ما رواه الشيخ الصوفي قدس الله نفسه فقد رواه مسندة، رواه عن محمد بن مشايخه، عن عدة من مشايخه، عن محمد بن أحمد بن داوود. قال محمد بن أحمد بن داوود وجدت في خط أحمد بن إبراهيم النوبخي وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح، ذكر الرواية بعينها، الرواية التي رواها الطبرسي في الاحتجاج. محمد بن أحمد بن داوود ثقة، ويروي الشيء قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا ومشايخه أنه أيضا لا بأس به، ولكن هذا الذي وجد بخطه أحمد بن إبراهيم النوبختي هذا مجهول، لم يعلم أنه من هو هذا النوبختي. أحمد بن إبراهيم النوبختي وجد محمد بن أحمد بن داوود هذه الرواية بخط هذا الرجل أحمد بن إبراهيم النوبختي الذي ذكر فيه أنه إملاء الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح، فإذا لم يثبت أن هذا كان إملاء للشيخ، لأنه إنما ثبت بإعتبار خطه هو الكتب. إلا محمد بن أحمد بن داوود لم يلاقي لا أحمد بن إبراهيم النوبختي ولا الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح بإنما ينقل عن الخط عن الكتاب الذي رآه والكتاب بخط هذا الرجل يعني أحمد بن إبراهيم النوبكي وهو لم يؤثر يعني مجهوما لا أنه لم يؤثر غير موجود لا في كتب الرجال ولا في غيره لم يذكر هذا الرجل فإذا الرواية ضعيفة بكلا طريقه للإرسال في كتاب الاحتجاج ولعدم وثاقة الراوي في كتاب الغيبة مثل الشيخ الطوسي فكيف يمكن الاستدلال بهذه الرواية على شيء ويعبر عنها بالصحيحة هكذا ذكر الصاحب المستند قدس الله نفسه عبر عنها بالصحيحة هذا من جهة الأفضلية فالدليل ليس لنا دليل على الأفضلية نعم يمكن أن يستدل على الأفضلية استهباب المسارعة بالخير والاستباق يعني المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير لما ورد في باب الثلاث لأن أولد الوقت أفضله فإنه إن كانت بلدت في باب الثلاث إلا أنه يعلم أن المسارعة إلى أداء الفريضة وإلى أداء الواجب أفضل من التأخير والتسامح فيه حسب المثل إهمال المسارعة أو استحباب المسارعة استحباب للخيرات والاستباق للخيرات المسارعة للمغفرة أول الوقت أفضل عدة من الروايات في باب الثلاث إن أول الوقت أفضله لا بأس للقول بالأفضلية بهذه الجهات ثم يبقى الكلام فيما دلت عليه هذه الرواية من أن المكلف يهرم من الأول من المسلخ من دون نزع لباسه بل يهرم في لباسه صارة نفرض أنه متمكن من نزع اللباس واللبس ثوب الإحرام وبعد ذلك ينزع فيلبس لباسه وثيابه العادي فهذا لا ينبغي لإشكاله فإنه قد أتى بوظيفته أهرم ولبس ثوب الإحرام وبعد ذلك لأجل التقية يلبس ثوب الإحرام يلبس ثيابه تقية وتارة نفرض أنه لا يتمكن من ذلك بل يهرم مع ثيابه من دون أن ينزع ثيابه ويلبس ثوب الإحرام فإذا قلنا بأن لبس ثوب الإحرام مقدم للإحرام ومعتبر فيه كما ذهب إليه أحسن له جماعة فهذا لا ينأخذ منه الإحرام التقية لا يجبز سقوط شرط من شرائط الإحرام إذا فرضنا أنه لا يتمكن كيف يهرم في ثيابه بعد فرض أن الإحرام لا يتعقد إلا بلبس ثوب الإحرام وهو غير متمكن منه فلا يتمكن من الإحرام أصلا لقد فرضنا أن الرواية غير معتبرة فعلى القاعدة غير جائز والرواية غير معتبرة وأما إذا بنينا على أن لبس ثوب الإحرام ليس بشرط في تأخذ الإحرام وإنما هو واجب مستقيم كما هو الصحيح وسيجيز سلامته قريبا إن شاء الله تعالى في نفس الوضعية المذكور فعلى ذلك لا نحتاج إلى رواية بالمطار تكون صحيحة أو غير صحيحة بل الحكم على القاعدة فإن التقية يجبز ترك هذا الواجب إذ العبرة في التقية كما ذكر في مهمه عدم التمكن من أداء الوظيفة حال الأمان وأما بالتأخير فلا مانع من العمل بالتقية غير أمكنه التأخير فيهرم بإحرامه صحيح يبقى أنه يجب عليه لبس ثوب الإحرام أو يهرم عليه لبس المخيط هذا من جهة التغيير يرتفع الوجوب الأول كما ترتفع الحرمة الثانية. لا يحرم عليه لبس المقيس ولا يجمع عليه لبس ثوب الإحرام، لأن كل منهما على خلاف التغيير فلا يكون ذلك واجبا ولا يكون هذا محرما. فإذا ارتفعت التغيير كما إذا مثل إلى ذات إرث ينزع ثيابه ثم يلبس ثوب الإحرام. فأنا هذا فمقتضى القاعدة يعني غير جواز، ولكن ما دل على لزوم الكفارة بلبس المخيط يبقى على هذه إشلافة لجلعة الله، هو باختياره أثرنا من الأنوال واضطر إلى لبس المخيط لأجل التقيات، ولكن الاستراز لا يوجب سقوط الكفارة بل لا بد وأن يؤدي الكفارة، يعني أن يأتي الكفارة يؤدي وإن كان اضطرارين لأنه لا يسقط الكفارة بالاضطرار. نعم لو فرضنا أن الرواية كانت صحيحة ومعتبرة ودالة على جواز ذلك فلا يبعد أن يكون السكوت في مقام البيان وعدم ذكر الكفارة له دليلا على عدم وجوب الكفارة في هذه السورة، ولكن الرواية ضعيفة والحكم حكم على القاعدة. إذن الكفارة واجبة. الحمد لله رب العالمين.
اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا سريع كلام من العقيدة ياسم أحمد رحيم اهتنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر قدس الله نفسه ميقات له امرة التمتع وميقات حج التمتع وميقات حج الافراد فحج القران تعرض قدس الله نفسه لميقات له امرة بعد حج القران عن الافراد وكذلك الامرة المفردة. فذكر قدس الله نفسه أن من كان بمكة وأراد العمرة بعد حج الإفراد وبعد حج القران أو مطلقا على ما تقدم فميقاته إنما هو من أدنى الهيئة. وتقدم الكلام في ذلك المفصلا ليدل عليه سيها الدرج على أن من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر فيخرج إلى ذلك أهونا ظاهرا السمعين أو الهديية وما أشبههما. وتقدم الكلام في ذلك لأن إحرام العمرة لمن كان بمكة سواء كان بعد حج الإفراد أو الإحرام كما في سيئات الجميل بالنسبة إلى المرأة الحائض التي تأتي بالعمرة بعد الإفراد او مطلقا شما تبدنم به احرام دارشه من ابن الهیل و حاجال و شارعی و اما اشا فرزنا انه لیش به مکه و فی خارج مکه و اراد العمره المختلف بعد حج الافراد او القران او مطلقا اراد ان یأتی العمره المختلف و ذکر ربک الله نفسه انني خاطه هو احد الاباطيل الخمسه المتقدمه. لكن العبارتين مشامهه واضحه. والوجه في ذلك ان ليس كل من كان خارج مكه فاحرامه انما هو من المواقيت. فاذا فرضنا ان من يريد العمره المفرده بعد حج الافراد او الاقران او مطلقا ولو لم يكن بعد حج الافراد او الاقران وكان منزله فيما بين الميقات ومكه، يعني كان منزله اقرب الى مكه من الميقات، فاحرامه من منزله وليس احرام. ليس احرامه كل من كان خارج المكة احرامه من المواقيت هذا واجب المسلم. فكل من كان دون الميقات، من كان منزله دون الميقات يحرم ذلك، يحرم من منزله فيكون ميقاته جريرة اهله على ما تقدم. واما من كان قبل الميقات، يعني بعده لم يصل الى الميقات، لكان منزله ابعد الى مكه من الميقات، فذكر ان ميقاته هو احد المواقيت، هذا ايضا لا يتم على ما ذكره. فانه قدس الله نفسه امم الحكم للمهاجرات ايضا كما يجوز له الاحرام من الميقات يجوز له الإحرام من المهاجر أيضا. ولو فرضنا أنه مزى من طريق لا يمر بميقات ولا بمهاجر ميقات فيحرم من أدنى الهيل على ما ذكره قدس الله نفسه. فبناء على ما ذكره من أن المهاجرات في حكم نفس الميقات وأن من لم يمر بميقات ولا بمحيط مهاجات ميقاتين يحرم من أدنى الهيل، كيف يصح أن يقال على الإطلاق كل من لم يكن بمكة وأراد العمرة المفردة بعد حج الإفراد أو القران أو مطلقا فيكون إحرامه من أحد المواقيت الخمسة؟ هذا الإطلاق لا يتم قطعا، فلا بد من التقييد بما تقدم. فأما نحن فقد ذكرنا أن من كان قبل الميقات، من كان منزله قبل الميقات فإحرامه من الميقات، يعني هذا يتم على ما ذكرنا بالنسبة على هذا القيس. بالنسبة إلى هذا القيس فإن المهاجرات غير طابية، وإذا مر من طريق لا يمر بميقات فترى أنه لا بد له من أن يرجع إلى الميقات فيحرم من الميقات. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم نزل الإحرام، أنه إذا نزل الإحرام من ميقات خاصين تعين ذلك، فلا بد له أن يحرم من ذلك الميقات. أولا لا بد من تقييد هذا بما إذا كان الإحرام من ذلك الميقات مشروعا في حقه، وأما إذا فرضنا أنه ليس بمشروع في حقه لأن قبل ذلك الميقات ميقات آخر وليس له أن يتجاوز من ذلك الميقات، فأهل المدينة ليس لهم أن ينذروا الإحرام من الجثة لأنه مستلزم للتجاوز عن الميقات بلا إحرام. ومن المعلوم أنه قدس الله نفسه لا يريد ذلك، وإنما يريد من كان مخيرا بين المواقيت، يعني له أن يمضي من طريق يمر بمسجد الشجرة أو من طريق آخر يظل من الجثث.
أو دقيقة ينصب بعض العتيق وهكذا. فإذا أهرم الميقات نزل الإهرام للميقاتين تعين ذلك لأنه بد له من أن يمشي من طريق يفضي إلى هذا الميقات. والهوك لا شعر فيه من جهة أن النازل يجب الوفاء فيه. وإنما الكلام في أنه لو خالف ذلك تعين ظاهر قوله قدس الله نفسه تعين، يعني تعين أن يكون ميقاتا له وليس الأمر كذلك. لا يتعين الميقات بالنازل، النازل لا يوجب ترميما في الأحكام الإلهية. كان هو مخيرا بين المراقيح وله أن يهرم من أي منها شاء. النازل لا يبدل ذلك التكليف، التكليف الأبني الإلهي، فيجعله ما يجعل التكليف معينا في واحدين. لو كانت قدس الله نفسه قال وجب لا شكال فيه، لو نزل الإحرام من ميقات خاصين وجب الإحرام من ذلك الميقات. المعلوم يجب لأنه أمر راجع في نفسه، فيجب الوفاء بالنذر، النذر منعقد. ولكن أبدر قدس الله نفسه بقوله تعين. كيف يتعين الميقات بالنذر؟ الميقات النازل لا يوجب تغييرا في الحكم الإلهي، وهو كان مخيرا بين أن يحرم في أي ميقات شاء، وإن كان يجب عليه ذلك. فلو فرضنا أنه خالف وأحرم من ميقات آخر تفى حجه وتفى إحرامه، وإن كان قد خالف النازل فتجب الكفارة بمخالفة نذره. ففي بارة مقاب النذر لا يوجب قلب الحكم الأولي إلى حكم آخر، وإنما هو مسلوب في مسلوب، واجب في واجب. الواجب نزل على حاله، والواجب الثاني أيضا يثبت. نذير ما إذا نذر أن يصلي جماعة فخالف فصلى فرادى، أو نذر أن يصلي في المسجد وخالف فصلى في داره، إلى غير ذلك من الموارد. نذر أن يقضي ما فاته في شهر رمضان في شهر رجب، خالف وقضى في شهر ربيع الأول مثلا مقدما أو مؤخرا. النذر لا يؤثر فيما كان واجبا أولا، ولا يوجب تزييقا في ذلك، بل هو باق على إطلاقه، وهذا واجب آخر. فلا يتعين له هذا الميقات، بل قال ميقاته خصوص ذلك. فالميقات باق على ساعته من أي من الموارد، أراد أن يفعل فله ذلك ويصح حجه، وإن كان مخالفا للنذر فتجب عليه الكفارة. فالتعبير بكلمة تعين لا يتم، لا يتعين ذلك، وإن كان يجب عليه، فكان عليه قدس الله نفسه أن يعبر بنجبه. فإذا نزل الإحرام من ميقات خاص وجب ذلك، لا أنه تعين ذلك. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم المجاور في مكه، فتقدم الكلام فيه، لكن من جهه التلخيص انه جمع كل ذلك في مساله واحده. فتقدم ان من جاور مكه اذا كان بعد سنتين فحكمه حكم اهل مكه، لو استطاع بعد ذلك ينقلب تكليفه الى الافراد او الاقران، ويدخل تحت قوله دون من كبره، يعني في مفهومه يكون داخلا في من كان اهله حاضر المسجد الحرام.
بعد السنتين. وإذا كان قبل السنتين فحكمه حكم النوعي لا ينقلب تكليفه إلى الحج أو الإقرار لو استطاع في ضمن السنتين فحكمه حكم سائر الأشخاص الذين يستطيعون في بلادهم. إن الكلام في إحرام هذا الشخص أن ميقاته من أي موضع اختار قدس الله نفسه قبل ذلك أن ميقاتهم إذا كانوا مجاهدين مكة بعد سنتين ميقاتهم ومنزلهم. وتكلمنا في ذلك مفصلا قلنا الروايات التي دلت على أهل الميقات ومنزل الإنسان لا يشمل من كان بمكة بل خاص بمن كان منزله دون الميقات وأقرب إلى مكة من الميقات. فلا يمكن التمسك بتلك الروايات على ما تقدم. وإن كان حكم هذا حكم أهل مكة ولكن أهل مكة أيضا يجب عليهم الخروج إلى أدنى الهيل والإحرام من أدنى الهيل. هذا أيضا حاله حاله. وأما إذا كان قبل ذلك وفرضنا أنه يريد أن يحج حج الإفراد أو حج الفراد وإن لم تكن فريضة له يجوز له حج الإفراد وحج القران ويريد الإتيان بذلك فمن أين يخرج؟ ذكر قدس الله نفسه أن ميقاته هو أحد المواقيت الخمسة المتقدمة. وأظن بالله العليم أن هذا من سهل القلب فإنه قدس الله نفسه قبل ذلك بأسرين تعرض للصحيحين الدالين على أن من كان مجاورا بمكة فأراد أن يحج فحجه فإهرامه من أدنى الهيل يخرج إلى الخارج فيحرم من أدنى الهيل. ذكر قدس الله نفسه هذين الصحيحين وذكر أن القدر المتيقن من هذين الصحيحين كان المراد من هذين الصحيحين القدر المتيقن من لم يكن في مكة ومن لم يكن مجاورا إلى سنتين يعني لم ينقلب فرزه إلى فرز أهل مكة. فهذا هو القدر المتيقن الذي دلت الصحيحتان على أنه يحرم من أدنى الهيل. فكيف يمكن أن يقال إن هذا ميقاته هو أحد المواقيت الخمسة يعني يجب عليه أن يخرج؟ نعم إذا خرج باختياره لا بأس، إذا خرج باختياره إلى أحد المواقيت فلا بأس. يدخل تحت قوله عليه السلام أن من مر بميقات فسوف يكون هو ميقاتا له كما ما تقدم من سيئة التقوى وغير سيئة التقوى. وأما أنه يجب عليه أن يخرج إلى المواقيت فيحرم من أحد المواقيت لا يحتمل ذلك بل هذا هو القدر المتيقن من الصحيحين الدالين على أن من كان مجاورا بمكة فيخرج إلى أدنى الهيل ويحرم من أدنى الهيل. السيد قدس الله نفسه المعتين قال إن المتيقن من لم ينقلب فرزه. فقلنا إنه لا وجه للتخفيف بذلك بل هو أعم ممن انقلب فرزه ومن لم ينقلب بل يشمل نفس أهل مكة أيضا لأن المجاورات يشمل المترسن أيضا على ما تقدم. فكيف يمكن مع ما ذكره أن يقول أن ميقاته هو أحد المواقيت الخمسة وغير بعيد أن يكون هذا من سهل القلب. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الميقات فذكر أنه لا يجوز الميقات لا يجوز الإحرام لا قبل الميقات ولا بعد الميقات. هذا الحكم ما داشتاله فيه للا خلاف عندنا والروايات متزافرة في ذلك. ليس لأحد أن يأذو إلى غيرها أو لا ينبغي لأحد أن يحرم قبلها ولا بعدها. هذا مما لا ينبغي الخلاف فيه. واقتصر الماتم قدس الله نفسه على ذكر رواية واحدة رواها علي بن قتادة عن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام. وفي هذه الرواية يشبه الإمام عليه السلام الإحرام قبل الميقات بالصلاة قبل الوقت، كما أن الصلاة قبل الوقت لا تكون مجزية كذلك الإحرام قبل الميقات لا يكون مجزية. محله ومكانه إنما هو أحد هذه الأمثلة الخمسة. فالإحرام قبل ذلك بمنزلة الصلاة قبل الوقت. ومن ذلك أيضا يظهر أن الحرمة تشريعية لا أن الحرمة ذاتية، بمعنى أنه غير مأمور به، فلو أتى به بعنوان أنه مأمور به يكون محرما، فالحرمة من جهة التشريع. وفي صحيحة أخرى أن الإحرام قبل الوقت من أحرم فلا إحرام له، أن هذا الإحرام بمنزلة العدم فكأنه لم يحرم، والروايات متضافرة. وهذه الرواية التي ذكرها قدس الله نفسه الظاهر أنها معتبرة، فإن في سندها علي بن، يعني في أواخر السند، علي بن عتبة وهو ثقة ثقة يرويها عن ميسر أو عن ميسر، في زفت هذه الكلمة كلامه عن ميسر والظاهر ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام. وفي عبارة الأرض ميسرة فليس كذلك، ليست ميسرة بل هو ميسر، ميسر بن عبد العزيز المعروف الذي ورد في حقه حتى رواجات ذكرها الكثير قدس الله نفسه في مدح هذا الرجل ووثقه ابن فزان على ما ذكره الكثير. قبل ما يكون ثقة يعني ثقة ومعتبرة فلا إشكال له من جهة السند، ولكن كلمة ميسرة المذكور في المات الظاهر أنه من سهل الكلام واشتباه، وميسر ميسر بن عبد العزيز بلي الذي وثقه ابن هزان، ويذكر الكثير روايات في ذكر مدحه فالرواية لا إشكال فيها، وغيرها من الروايات أيضا موجود. إنما الكلام فيما إذا أهرم قبل الميقات بالنذر فهل يحكم بصحة ذلك أو لا يصح بالنذر أيضا، فيه خلاف والمشهور الجماد وهو الصحيح، سنتكلم فيه إن شاء الله. الرحمن الرحيم والمرسيه يهوه الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في الإحرام قبل الميقات، وذكرنا أنه جلت على ذلك عدة من الروايات المعتبرة، وأنه لا يجوز الإحرام من قبل الميقات، فمن أحرم قبل عليكم السلام فمن أحرم قبل الميقات فلا إحرام له عليكم السلام ورحمة الله. وشبه في بعض الروايات الإحرام قبل الميقات لمن صلى ست ركعات. فالإمام عليه السلام سأل الرابعه أنه إذا صليت أربعا أو ستا أيهما أفضل؟ قال أفضل. فقال عليه السلام مضمون الرواية أن الإحرام قبل الميقات كذلك، باعتبار أنه يكون زمان الإحرام أكثر مما إذا أحرم في الميقات. الذي شد هذا الرواية إنما هو هذا، يعني كما لا يجوز الصلاة ست ركعات لتكون الصلاة أكثر ويكون زمان الصلاة أوسع، كذلك لا يجوز الإحرام قبل الميقات ليكون زمان الإحرام أكثر والإحرام يكون أشمل وأوسع. ولكن استثني من ذلك ما إذا كان نادرا للإحرام قبل الميقات، على ما هو المشهور والمعروف بين الفقهاء، وخالف في ذلك جماعة منهم العلامة قد رضي الله نفسه، وتردد فيه المحقق قد رضي الله نفسه، ونشر إلى كاشف الإسلام أيضا أنه ذهب إلى عدم جوازه. فكيف كان فالمسألة خلافية إن كان المعروف والمشهور بين الفقهاء هو الجواز. واستدل على الجواز بعدة روايات. يقرأ السلام في هذه الروايات من جهة السنة تارة سنة تارة من جهة الدلالة الأخرى. وإن شاء الله يكون يا الله أكثر من الله نفسه لإسناده عن الحسين بن سعيد والطريق صحيح عن حماد عن الحلبي. في المسائل كتب كلمة علي بدل الحلبي نسختان، يعني عن الحلبي أو عن علي. قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال عليه السلام فلنحرم من الكوفة وليكي لله بما قال. أما من جهة الدلالة فالرواية وزهد الدلالة على جماز أن يحرم الإنسان من الكوفة بالنذر شكرا لله ينظر أن يحرم من الكوفة فيكون إحرامه صحيحا وليكي لله بما قال. فأما من جهة الدلالة فقد نوقش في فأما من جهة السند فقد نوقش في سند هذه الرواية ثالثا من جهة الجهل بالرابي لم يعلم أنه الحلبي أو أنه علي، وهو علي بن أبي حمزة البصائمي الضعيف الكذاب المعروف الذي ذكر الشيخ قدس الله نفسه في كتاب الخيبة أنه كذاب. فإذا الرواية من جهة السند تكون ساقطة، وعلى تقدير أن يكون الحلبي فمن هو حماد هذا؟ إذا كان حماد فهو حماد بن عيسى، فبعيد أن يروي حماد بن عيسى عن عبيد الله بن الحلبي، بل قالوا انه لا يمكن روايته عنه. وان كان حماد بن عثمان فبعيد ان يروي عن حسين بن سعيد، الراوي هنا عن حسين بن سعيد عن حماد بن الحلبي. الظاهر أن النسخة التي كتب فيها علي بدل الحلبي راجع من اشتباه النسخة ومن غلط النسخة كتبوا فيه النسخة أنه علي. فإن كتاب التهذيب لإن كان النسخة فيه موجودة التبر القديم، إلا أن الاستبصار ذكر فيها الحلبي بلا نسخته، فيعلم أن هذا من النسخة وليس من الشيخ، يعني لم يتردد الشيخ بأنه حلبي أو علي، لأنما كان هذا من المنصيخ لأنه لم يتمكن من قراءة الخات لجهة من الجهات، فكتب النسخة والاستبصار الموجود فيه الحلبي لا علي. إذن يتعين أن يكون هذا هو الحلبي. وهماد هذا الذي مذكور في هذه الرواية الظاهر أنه حماد بن عيسى حماد بن عثمان الذي روى عن الحلبي عن عبيد الله الحلبي عن عبيد الله بن علي الحلبي عن عبيد الله الحلبي رواياته لعله يزيد على مأتين مورد. حماد بن عثمان رواياته عن عبيد الله كثيرة، ولو فرضنا أنه أقل من ذلك كثيرة جدا، في بعضها بعنوان عبيد الله الحلبي، وفي بعضها بعنوان عبيد الله بن الحلبي، وفي بعضها عبيد الله بن علي الحلبي، وفي جملة منها الحلبي. فالظاهر أن حماد بن هذا في هذه الرواية هو حماد بن عثمان، وأما أنه لا يروي عن حسين بن سعيد هذا غير قابل للتصديق، لأن حسين بن سعيد روى بعنوان حماد بن عثمان في غير هذه الرواية، بعنوان حماد بن عثمان لا بعنوان حماد. وله نعم قليلة رواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان قليلة، لا أنها غير موجودة أو أنه لا يمكن رواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان، ليس الأمر كذلك، بل الحسين بن سعيد روى عن حماد بن عثمان بعنوانه في غير هذا المورد. فالظاهر أن حماد هنا وحماد بن عثمان، والمراد بالحلبي هو عبيد الله الحلبي الذي روى عنه حماد بن عثمان كثيرا وكثيرا. العناوين متعددة بين مان عبيد الله الحلبي وعبيد الله بن علي الحلبي العناوين. فالظاهر أن الرواية صحيحة، وعلى تقديره أن المراد بحماد هو حماد بن عيسى، فالمراد بالحلبي هو عمران الحلبي، لأن ابن عيسى لم يروي عن عبيد الله الحلبي في أي مورد، وإنما روى عن عمران الحلبي وروى عنه عن حسين بن سعيد، يعني حسين بن سعيد يروي عن حماد بن عثمان ويروي عن حماد بن عيسى، وحماد بن عيسى يروي عن عمران الحلبي في غير هذه الرواية. فيثمر الحلبي إذا سلمنا أن المراد بحماد هو حماد بن عيسى، وليس الأمر كذلك كما ذكرنا، بل الظاهر أن حماد هو حماد بن عثمان كما في كثير من الروايات، حماد عن الحلبي المراد بحماد هو حماد بن عثمان ويروي عنه حسين بن سعيد. وعلى تقدير تنزل وكانت مكانة النسخة علي، فليس المراد من علي هو علي بن أبي حمزة البصري جزما، فإن حماد بن عثمان لم يروى عن علي بن أبي حمزة البصري أصلا، وإنما روى عن علي بن يقين وعلي بن المغيرة. أما علي بن يقين فهو من الثقات المعروفين، وعلي بن المغيرة إذن ثقة على الأزهار، فيثمر علي على علي بن يقين لا علي بن أبي حمزة. نعم حماد بن عيسى روى عن علي بن أبي حمزة، ولكن بناء على أن حماد هنا هو حماد بن عثمان، فحماد بن عثمان لم يروي عن علي بن أبي حمزة البطائي في أي مورد، لإنما روى عن علي بن يقين وهو من الثقات المعروفين، وعن علي بن المغيرة وهو إذن ثقة على الأزهار. فالمتفسر أن الرواية لا يبقى مجال للمناقشة في حسب سندها بل الرواية صحيحة والدلالة ظاهرة. لأن الرواية الثانية رواه الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن صفوان عن علي بن أبي حمزة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة قال عليه السلام يحرم من الكوفة لعل وجود علي بن أبي حمزة في هذه الرواية هو الذي أوجب حمل علي في تلك الرواية على علي بن أبي حمزة. هذه الرواية ضعيفة لأن علي بن أبي حمزة البصائري كذاب فلا يعتد بروايته فتسقط هذه الرواية من جهة السند. وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن محمد بن الحسن السفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي ناس البزنسي عن عبد الكريم عن سماحة عن أبي بكير والرواية موثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أبتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية بما أن الله سبحانه أنعمه نعمة أو عافاه من بلية ابتلي به بها جعل لله على نفسه أن يهرم بخراسان باعتبار نعمة الله سبحانه جزاء هذه النعمة جعل على نفسه أن يهرم بخراسان كان عليه أن يتم فالواجب عليه أن يتم بأن يفي بنزله فيعلم من هذه الموثقة إذن أن الإحرام قبل الميقات ومن خراسان يخص بالنذر وإن كان هذا النذر لأجل شكر نعمة أنعم الله بها عليه أو دفع بلية. إذن هاتان الروايتان الصحيحة والموثقة كافيتان في إثبات المطلب وفي جواز الإحرام قبل الميقات فلا مجال للتوقف في ذلك. إنما الكلام في تطبيق هاتين الروايتين على ما تقتضيه القاعدة باعتبار أن النذر على ما يستفاد من غير واحد من الروايات صحة النذر مشكوكة بأن يكون متعلق النذر مما يمكن أن يتقرب به إلى الله تعالى وأن يكون أمرا راجعا حتى يجعل ذلك على نفسه لله فيكون أملا مناسبا لله فيجعله على نفسه. فإذا فرضنا أن الإحرام قبل الميقات غير جائز فكيف يمكن أن يجعل ذلك على نفسه من الناظر يجعله على نفسه مع أنه عمل غير مشروع؟ العمل غير المشروع كيف يمكن أن يكون متعلقا بالنذر ويجعله على نفسه؟ أجاب الماتن قدس الله نفسه عن ذلك من حيث تطبيق ذلك على القاعدة فأن المعتبر إنما هو رجحان العمل في نفسه في ذاته ويمكن أن يكون هذا الرجحان ناشئا من النذر نفسه لا يعتبر أن يكون راجحا من غير جهة النذر فيمكن أن يكون راجحا من جهة النذر. أورد على ذلك أولا لأن هذا لو تم لجاز النذر كل محرمين بل أو مكروهين فإنه يمكن أن يقال إنه يكون راجحا بالنذر فلا يختص بموردنا هذا ولا بالصيام في السفر الذي ثبت فيه إذن بله اثبت فيه ايضاً جوازه بالنذر يعني ينظر ان يكون في السفر نافلة فتتمعا يجوز ذلك بالنذر لا يستثبه وهذا والذي أورده شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه على المعتن في بحث الأصول لقد أجاب المعتن قدس الله نفسه أن هذا في نفس المعتن فإنه قدسة الروح ذكر أن هذا أمر ممكن في نفسه إلا أنه في مقام الإثبات يحتاج إلى دليل ما لم يدل دليل على الجواز لا يمكننا إثبات رجحانه بالنذر فإن هذا توضيح منا فإن إطلاق دليل الحرمة كاف في عدم رجحانه وبقائه على الحرمة حتى بعد النذر فلو نذر أن يكذب مثلا أو يسرق مال الغير أو غير ذلك من المحرمات إطلاق دليل الحرمة أو عموم دليل الحرمة إذا كان عمومان يكفي في إثبات عدم رجحان هذا الأمر حتى بعد النذر فلا ينعقد النذر فنحتاج في مقام الإثبات إلى دليل يدل على الجواز بهذا الدليل نستكشف أن الأمل راجح وإن كان رجحانه ناشئا من قبل النذر وأورد عليه ثانيا بأن هذا أمر غير معقول فلا يمكن إثباته بالرواية فإن صحة النذر مشروطة بمشروعية متعلق النذر في نفسه فإذا كان مشروعياً بمشروعية المتألف فإذا كانت مشروعية المتألف متوقفة على النذر لداره والدور باطل وغير معقول فلا يمكن الذهاب إليه فلا يمكن حمل الرواية على أمر غير معقول هذا أيضاً لا يمكن المصادف عليه فإن صحة النذر وإن كانت متوقفة على مشروعية المنذور إلا أن مشروعية المنذور لا تتوقف على صحة النذر بل تتوقف على نفس النذر فالموقوف عليه غير الموقوف الذي يتوقف على المشروعية هو صحة النذر وبذوب المفاجه والإلزام بالأمل على طبقه المشروعية لا تتوقف على الإلزام بل تتوقف على نفس النذر أي أمل الشخص في علم الله سبحانه هكذا أنه متى التزم المكلف بالإحرام قبل الميقات كان الإحرام راجحا فالإحرام من قبل الميقات بالالتزام راجح فإذا كان راجحا بالنذر يجب الوفاء به لأن متعلقه مشروعا فليس هنا أي دور وما ذكره قدس الله نفسه أمر ممكن في نفسه إلا أنه لا موجب للالتزام به ليس هنا أي ملزم للالتزام بذلك وتثبيته على القاعدة إذ يمكن أن يكون هذا تخصيصا في أدلة اشتراط صحة النذر بالراجحية المتعلق فيقال يعتبر في متعلق النذر أن يكون راجحا في نفسه إلا في هذين الموردين آجاز كسائر الموارد قابل للتخفيف ليس حكما عقليا غير قابل للتخفيف بل حكم تعبدي قابل لأن يكون إن الله سبحانه ألزم بالمفائد النازل ولو فرضنا أن متعلق النازل
لم يكن راجعا في نفسه و بالالزام النظري يجب الوفائه. وعلى كل حال فليست هناك اي ثمره عمليه تترتب على ما ذكره المعتل او الالتزام بالتخفيف. على كل حال الروايات دلت على نفوذ الناس و وجوب الوفاء به، و قلنا انها من جهه السند و من جهه الدلاله التامه، وان لم يعلم انه من جهه التخفيف او ليس هنا تخفيف، بل على طبق القاعده باعتبار ان الامال بالنظر يكون راجحا فقط البحث بحث علمي وليس هنا اي اثر مترتب عليه. والحمد لله رب العالمين. جابر على من سكن سنتين او ثلاث سنوات والاخذ بالقدر المتيسر جاء معنى له لئن لم يبق مثلك الا الناظر الشاف، لم يبق مثلك الا وله قدر متيسر. لم يفرز في مورد يدور الامر بين سجيدين متنافيين فلا يكون هنا قدر متيسر. وهذا شاذ جزما، كيف يمكن رفع اليد عن الاطلاق و تقييد الحكم بمن لم ينتقل فرضه الى فرض اهل مكه؟ فالظاهر ان الروايه بعد كفتها، يعني بعد فرض ابن ابي الفرد في هذه الروايه هو سالم بن الناس، الاخذ باطلاقها لا مانع من، اذن لا بد ان يلتزم بان احرام اهل مكه انما هو من الجعرانه. فإن ثبت إجماعا على خلاف ذلك ولا يثبت جزما خب نرفع اليد عن الرواية بالإجماع، وإلا فلا بد من الأخذ بهذه الرواية السيئة، إذ لا دليل على لفظية على أن أهل مكة يحرمون من منازلهم، فإنما الدليل كان واردا في من كان منزله بين الميقات لا مكة لا من كان ساكنا من مكة. هذه احدى الروايتين. اما الرواية الثانية فالرواية الثانية صدرها فالرواية سيئة بلا شك، رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسان ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن سفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اني اريد الجوار بمكة فكيف أثنى؟ هذه السيئة صدرها كالصريح في أنه لم يكن بل من فرضه منتقلا إلى فرض أهل مكة، يعني لم يكن باقيا في مكة سنتين، لأنه قال إني أريد الجوار بمكة، فأول أمره كان باردا ونازلا في مكة وأراد أن يجاور مكة، فأول شروعه بالأمر لا أنه كان انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة. إني أريد الجوار بمكة فكيف أصنع؟ قال عليه السلام إذا رأيت الهلال هلال ذي الحج فاخرج إلى الجعرانة فأذن منها بالحج. إلى هنا بالنسبة إلى أهل مكة أو بالنسبة إلى من كان فرضه هو فرض أهل مكة لم يتعرف، لكن بعد ذلك إلى أن قال الإمام عليه السلام قال إن سفيان فقيهكم أتاني فقال ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعران فيحرمون منها؟ لماذا تقول سفيان؟ قال للإمام عليه السلام أنه لماذا تأمر أصحابك أن يهرموا من الجعرانة؟ قلت له هو بحث من مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال أي بحث؟ لأي بحث من مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقلت أهرم منها حين قسم غنائم هنين ومرجعه من الطائف، رجع من الطائف وقسم الغنائم فأهرم منها. فقال عليه السلام إنما هذا شيء أخذته من عبد الله بن عمر، كان إذا عن الهلال صاحب الحج، فقلت أليس كان عندكم مرثيا يسأل الإمام الإسلام سفيان؟ فقال بلى عبد الله بن عمر مرثي، ولكن أخذته السيد، ولكن أما علمت أن أصحاب كلام منه، أما علمت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله هو قال سفيان؟ قال بلى قبلنا هذا عبد الله بن عمر مرثي وسلامه سعيد، ولكن أما علمت يقول للإمام السلام أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أهرموا من المسجد؟ فقلت الإمام السلام أجابه هذا محل الإشراق، فقلت إن أولئك الذين أهرموا من المسجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء، هم لابد أن يهرموا من المسجد، يعني حجهم حج التمتع، وإن هؤلاء الذي أمرتهم بالإهرام من الجعران وإن هؤلاء قتلوا مكة فصاروا كأنهم أهل مكة، وأهل مكة لا مسألة لهم، فأحببت أن يخرجوا من مكة إلى بعض المواطن. هذه الجملة كالتاريخ في أن أهل مكة ومن كان قاتلا في مكة وملحقا بأهل مكة فلا بد من أن يخرج إلى الجعران، فهذه السيئة بصدرها وزيلها تدل على أن كل من كان في مكة وأراد أن يهرم للحج، يعني لحج القران أو لحج الإفراد، فإهرامه إنما هو من الجعران، فإن تم إجماع على الخلاف ولا يتم وإلا فيتحير ذلك. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى أن من كان منزله دون الميقات وبراء الميقات إلى مكة فإحرامه إنما هو من منزله. فقد تردد الكلام في ذلك فدلت عليه عدة روايات، بمعنى أنه لا يلزم عليه الرجوع إلى الوراء والإحرام من الميقات. ذكر الماتن قدس الله نفسه أنها اليوم على نهر الرخصة لا على نهر العزيمة، فيجوز له أن يرجع إلى الميقات ويهرم من الميقات، بل هو الأفضل لبعد المسافة وطول الزمان. يريد قدس الله نفسه في ذلك تعليل الأفضلية، وأن الأفضلية إنما هو لبعد المسافة وطول الزمان، لأن الإحرام قول الإنسان في الإحرام عبادة، الإحرام عبادة من العبادات، فكل ما كان قريبا وكان زمانه كثيرا تبعا يكون أفضل. ولا يريد بذلك تعليل الجواز، لأن جواز الإحرام من الميقات إنما هو لبعد المسافة وطول الزمان، فإن فساد ذلك لو أراد هذا فساده واضح. الميقات أمر شعبي لا بد من أن يكون الإحرام منه، ولا يجوز الإحرام قبل الميقات، لإن كان يرتبع المسافة ويطول الزمان.
طول الزمان وبعد المسافة لا يوجب جواز الإحرام من مكان لم يجعله الله سبحانه ميقاتا، بل إن الجواز الأصيب في القاعدة لا يحتاج إلى دليل لأنه قد تقدم وسيجي إذا وتقدم لأنه مرار من أن كل من يمر من ميقاتين وكان من ميقاتين فميقاته ميقات أهل ذلك المحل، فلو فرضنا أنه رجع باختياره الذي هو براء الميقات رجع باختياره إلى الميقات فيصح أن يقال أنه مر بهذا المكان فيكون ميقاته من ذلك المكان، فالجواز لا يحتاج إلى دليل، بل الجواز يعني دليل خاص، بل الجواز على طبق القاعدة حيث إن الميقات ميقات لكل من يمر بهذا المكان، فإذا فرضنا أن من كان منزله دون الميقات أو فرضنا أنه من أهل مكة كما تقدم الكلام فيه فخرج إلى أحد المواقي وأراد الحج فلا بد أن يحرم من ذلك المكان بمقتضى تلك الأدلة، فليس بعد المسافة وطول الزمان دليلا على الجواز، يعني لم يجعله دليلا على الجواز وإلا فالإشكال فيه ظاهر، بل الجواز على طبق القاعدة والأفضلية من هذه الجهة إذا رجع إلى الميقات فيكون هذا أفضل لطول بعد المسافة وطول الزمان. ثم ذكر قدس الله نفسه ميقات السبيان الفصل والميقات السابع على ما ذكره قدس الله نفسه، ذكر أن الفصل هو ميقات السبيان، فلا يجب إحرام السبيان من قبل ذلك، بل يجوز تأخير إحرامهم إلى الفصل فيحرمون من ذلك المكان دون السبيان. هذا الحرف هو المعروف والمشهور ولعله لم يظهر فيه خلاف، ولكن ناقش في ذلك جماعة منهم صاحب المدارك قدس الله نفسه لست الزواريس الزخيرة وصاحب الهدائق وغيرهم، ناقشوا أنه لم يدل على ذلك عز وجل تأخير إحرام السبيان، فقد تقدم في غير مورد أن كل ما ثبت من الأحكام بالنسبة إلى البالغين يثبت ذلك الحكم بالنسبة إلى السبيان أيضا في العبادات من الصلاة والصيام والحج وغير ذلك، الفرق إنما هو بالاستحباب والوجوب وإلا فالطبيعة واحدة. ومن هنا ذكرنا في كتاب الصلاة أن جميع موانع الصلاة كما أنها موانع بالنسبة إلى البالغين كذلك يمنع بالنسبة إلى السبيان أيضا، سيحكم ببطلان صلاتهم إذا أوجدوا شيئا من ذلك بالاختيار، فإن الطبيعة طبيعة واحدة وإنما يختلف بالوجوب والاستحباب، الصلاة واجبة على البالغين ومستحبة بالنسبة إلى غير البالغين، وإلا فالصلاة هي الصلاة الطبيعة طبيعة واحدة لا فرق فيها من جهة الأجزاء والشرائط بالنسبة إلى البالغين وغير البالغين. نعم فيما ورد دليل خاص في موردين لا بأس بالأخذ بذلك الدليل كما ورد بالنسبة إلى الأمة والسبية في كشف الرأس لأنه لا بأس بأن تسلي متشوفة الرأس. ما لم يرد دليل بالخصوص الظاهر أن تلك الطبيعة بعينها التي كانت واجبة على البالغين هي مستحبة بالنسبة للسبيان، فمقتضى هذا يعني بمقتضى إطلاقات الأدلة أن المواقيت التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله كما أنها مواقيت بالنسبة إلى البالغين كذلك مواقيت بالنسبة إلى غير البالغين. فالمناقشة في الإطلاقات بلا موجب كمناقشة بعضهم. إذن لو كنا نحن ولم يكن دليل خاص في المقام لالتزمنا بأن حال السبيع و حال غير السبيع سياس من جهة النقاط، إلا أنه ورد في المقام الصحيحة المعتبرة يعني صحيحتان وردتا في المقام أن السبيان يجردون من فخ فاتان السندان صحيحتان من جهة السند ومن جهة الدلالة واضحة على أن التجريد تجريد السبيان عن اللباس إنما يكون في فخ وكان الفاضل عليه السلام لأنه هو سبحان الله. رب الشيخ الصدوق ابن الله نفسه إسناده عن أيوب أخي أديم لهو أيوب بن الحر والسند سعيد الطريق سعيد بأيوب بن أديم وأيوب بن الأنه وكذا. قال سيدنا أبو عبد الله عليه السلام من أين يجرد السبيان؟ فقال كان أبي الباقر السلام عليه يجردهم من فخ. فدلت هذه السيئات على أن تجريد السبيان ونزع اللباس عن بدنهم كان في فخ. ولوى هذه الرواية بعينها الشيخ الخنيدي ولكن في سنده ذاته لرواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن سبقان عن عبد الله بن مسكان عن أيوب بن الهر والسند أيضا صحيح فالرواية سيئة سندا. وأين ذهب الشيخ صلى الله عليه وسلم إسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام أيضا روى هذه الرواية والطريق سيئة. هذه الرواية دلت على جواز تجريد السبيان ونزع اللباس عنهم في فخ إلى فخ يبقون مع ثيابهم، إلا أن الكلام في أن المراد من التجريد سأل الإمام عليه السلام عن التجريد من أين يجرد السبيان فقال عليه السلام كان أبي يجردهم من فخ. المراد بالتجريد هو الإحرام أو المراد من التجريد هو معناه اللغوي العرفي التجريد نزع شيء عن شيء كما ذكر صاحب الهدايا قدس الله نفسه لا معنى لإطلاق لفظ التجريد على الإحرام فإن الإحرام غير التجريد، تجريد أحد أحكام الإحرام. فلا موجب لدفع اليد عن الظاهر السيئة لأن المراد بالتجريد هو نفسه نفس التجريد، يعني لا يلزم على الأولياء أن يجرد السبيان من الميقات لإن كان يحرمون، ففي الحقيقة يكون هذا تخفيفا بالنسبة إلى لبس المخيط. لبس المخيط ممنوع بالإحرام. لو كنا نحن ولم يكن دليل لالتزمنا بأنه ممنوع بالنسبة إلى السبيان أيضا على ما تقتضيه القاعدة، ولكن هذه السيئة دلت على عدم المانع بأنه لا مانع من لبس السبيان المخيط لإنما يجردون في فخ كما أن النساء لا بأس بلبسهن المخيط إلى الآخر، فكأن السبيان مترتب بين الرجال وبين النساء. النساء لا يلزمنا بنزع ألبستهن مطلقة إلى الآخر، والرجال مأمورون بنزع اللباس مطلقة من الأول إلى الآخر، والصبيان وسط البيت ممنوعون من المخيط إلى فخ، وفي فخ يرتفع المان، يعني يثبت المان، يثبت المان في فخ فيجردون في فخ. فحمل كلمة التجديد على الإحرام بلا موجب. وقد يقال استدل صاحب الأدائس على أنه يظهر من بعض الروايات على أن إحرامهم من قبله، وهي يعني جعله مؤيدا. لو الشيخ الصدوق قد نظم نفسه بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرض، ويصنع بهم ما يصنع بالمغرب، ويصاف بهم ويرمى بهم إلى آخر الرواية. هذه الرواية رواها الشيخ السليمي قدس الله نفسه، ورواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بمثل ما ذكره صاحب الهدائل في كتاب الوسائل: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرض، ويصنع بهم ما يصنع بالمغرب. الشيخ قدس الله نفسه روى هذه الرواية: ثم يصنع بهم ما يصنع بالمغرب، ويصاف بهم ويسعى بهم، زاد الشيخ، ويسعى بهم ويرمى عنهم. فكيف كان الكلام في مدلول هذه السيئة؟ وهي سيئة أنه ما زال استفاد من هذه الرواية. الظاهر من كلمات صاحب الهدائق وغيره أن هذه الرواية في مقام بيان أن الإحرام والتجديد من الأفضل. انظروا من كان من الصبيان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجثة أو إلى بطن مرض، ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، أو ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويصاف بهم ويرمى عنهم. حملوا هذه السيئة على أن الإمام عليه السلام في مقام بيان الموضع الذي يحرم منه السبيل، ولكن الظاهر أن هذه الرواية يشبه في المدلول الصحيحة الثابتة عديم بن الحر عديم أيوب بن الحر أو أيوب أخي عديم، مضمون هذه الرواية يشبه مضمون تلك الرواية، لأن الإحرام إنما هو من مثل الشجرة. قوله عليه السلام: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرض، ثم يصنع بهم أو ويصنع بهم ما يصنع بالمغرب، يعني من الأول لا يعامل معهم معاملة المغرب، لأن كان محرما أحرما من مثل الشجرة، إلا أن عمل المغرب إنما يكون فيما إذا وصلوا إلى الجحفة أو وصلوا إلى بطن مرض. يعني لوازم الإحرام التي منها بل نزع اللباس إنما يكون من ذلك المكان، فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرض. لا تنظر هذه الرواية إلى الإحرام من الجحفة، وذلك بقرينة ذكر بطن مرض. مرض هو مرحلة من مكة، قريب مكة، فرق بينه وبين مكة فرق، ومرض بينه وبين مكة مرحلة، يعني ثمانية براتب. ليس بطن مرض ميقاتا جزما، ولم لا نسأل عن أحد من أصحابنا، بل ولا من غير أصحابنا أن الإحرام يكون من ذكر المرء، ولم يتعذر لذلك أحد بما أعلم عن هذه الخصوصية أن المذكور في هذه السيئة بطن مرض. بطن مرض نابعه كأنه يسمى بالمرض. أوبادي لبينه وبين مكة مرحلة على ما قالوا كيف يكون هذا ميقاتا؟ فالتزم المشهور بأنه ميقات للسميان، وأما بطن مرض فلم يذكر ولا في كرام واحد أن يكون هو ميقاتا. فقوله عليه السلام قدموه إلى الجثة أو إلى بطن مرض ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحسن، يعني الأحكام الإحرام إنما يترتب من هذين من أحد هذين المكانين. فبطبيعة الحال لا يعني بمقتضى هذه الروايات لا يكون السبي من الأول ملزما بشروط الإحرام، وإنما شروط الإحرام يكون من هذا المحل من الجهرة أو من بطن مرض آخره فخ نزع اللباس يكون من فخ. فلو كنا نحن ولم يكن دليل من الخارج من إجماع أو غير إجماع لا دليل على جواز الإحرام من فخ في النسبة إلى السبي، بل إحرامه كإحرام غير السبي. المفروض في هذه الرواية أنه كأن كان سريقهم من مسجد الشجرة، فيؤثر السبيان بالنسبة إلى أحكام الإحرام فيقدم إلى الجثة أو إلى بطن مرض، فيكون ترتيب الأحكام إنما هو من هذين المكانين. وإلا فبطن مرض لم يسمع ولم نرى من يلتزم بأن بطن مرض ميقات للسبيان، وهو مرحلة من المدينة. فالذكر بطن مرض في هذه السيئة دليل واضح على أن الإمام عليه السلام ليس في مقام بيان الميقات، وإنما هو في مقام بيان ترتيب آثار الإحرام. إذن هذه الرواية تجتمع بين السيئة مع تلك السيئة، ويكون النتيجة أنه بالنسبة إلى السبيان يجوز تأخير بل نزع اللباس، بالنسبة إلى الجثة لم يكن للجثة إلى ما بعد ذلك إلى بطن مرض، إن لم يكن آخره فات فتلفات ينزع اللباس. ذكر الشيخ الصدوق قد سمع نفسه بإسناده عن يونس بن يعقوب عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن معي سبية صغارا وأنا أخاف عليهم البر، فمن أين يحرمون؟ قال عليه السلام ائتي بهم الأرض فليهرموا منها، فإنك إذا أتيت بهم الحرج وتأتى في كهما حرج كريم مدينة بثلاثة مرحل زارة. ثم قال فإن خفت عليهم فأت بهم معجزة. هذه الجماية شريحة في جواز تأخير الإحرام، لأن إحرام السبيات يجوز تأخيرها إلى الحرج التي هي ظاهرا ثلاث مراحل من المدينة، وإلا كان لم يكن ذلك من الجرة فيجوز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجرة أو إلى عرش. ولكن الرواية ضعيفة، ظاهر كلام الحدائق أنها موثقة، ولكن لا يريد ذلك جزما، لأنه ذكر موثقة يونس بن يعقوب عن أبيه، يعني بالنسبة إلى يونس بن يعقوب ثقة، لأما أبو يونس فهو لم يوسف ولم يرد فيها أي مدن ولا توصيف فالرمايته غير موسفة فلا يمكن الأصل بهذه الرماية في جواز تأخير إحرام السبيل عن مسجد الشجرة إلى الأرض أو إلى الجثة اختيارها. إذن ما ذكره صاحب المدارك غسل الزواريخ الزخيرة وحنك ذلك صاحب الهدائق الظاهر أن هذا هو الصحيح، يعني يتم إحرام الصبيان كإحرام البالغين من أي مكان ذهبوا، ولكن يجوز تأخير لبس لباس الإحرام الذي هو واجب في الإحرام بالنسبة إلى الصبيان لم يثبت هذا الحكم، بل يجوز تأخير ذلك وتجريدهم عن الثياب إلى فاس ففي فاس مجردون، فهذا استثناء بالنسبة إلى لبس المخيط لا استثناء بالنسبة إلى الإحرام من مسجد الشجرة. هذا بالنسبة إلى الصبيان، فالصبيان حكمهم كذلك. ثم إن هذا الحكم الذي ورد إنما ورد في من يصل إلى فاس كما هو لعله بارك كان أبي سئل أبو عبد الله عليه السلام من أين يجرد الصبيان، قال كان أبي يجردهم من فاس، فهذا حكم ثابت لمن يمر بفاس، فإذا فرضنا أنهم يمزون من طريق آخر لا يخزي إلى فاس في نجن لا وجب لتأخير تجريدهم، يعني لم يثبت هذا الحكم إلا بالنسبة إلى من يصل إلى فاس فكان أبي يجردهم من فاس، فأما إذا فرضنا أنهم مشوا من طريق لا يصل إلى فاس من طريق آخر فليس لهم بل أن يؤثروا تجريد الصبيان إلى مكان آخر إذ لم يرد فيه ناس والناس إنما هو بلد بالنسبة إلى الفخ خاصة. هذا بالنسبة إلى أحكام الصبيان. ثم ذكر قدس الله نبذه الميقات الثامن وهو المهاجات، فأن كل من يمر من طريق لا يفضي إلى الميقات يحرم من مهاجاته. نتكلم فيه إن شاء الله.
يا كان عبد الله اجتناب صراط الذين غير المغضوب ولا الضالين قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أو الصمد. بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في إحرام الصبيان فذكرنا أن المشهور جواز تأخير إحرامه إلى الفخ، لقلنا أنه لا دليل على ذلك كما ذكره جماعة صاحب المدارك قدس الله نفسه وصاحب الزخيرة وصاحب الهدائق وغيرهم استشكلوا في ذلك، فإنما ورد من الروايات إنما هو تجريدهم تجريد الصبيان في فخ لا أن إحرامهم يكون من الفخ، بل الظاهر أن إحرامهم كإحرام غيرهم من البالغين الإحرام يكون من الميقات، ولكن لا يعني أن يكون هذا تخصيصا في عزم جواز لبس المخيط، فيجوز لهم لبس المخيط إلى ذلك المكان فيجردون في فخ عليهم السلام. ذكرنا أنه ليس هنا ما يدل على جواز إحرامهم من غير الميقات إلا روايته تقدم السلام في إحرامه
أنه قال عليه السلام يقدموا من معكم من السبيان إلى الجهرة أو المر. وقلنا أن هذه الرواية ليس فيها دلالة على تأخير الإحرام، فإنه لم يقل أحد بجواز تأخير الإحرام إلى مر وأن يحرمون من مر وبين مر. لمكة مرحلة، فإن من قال بتعليق إنما قال بإحرامه من فخ لا من مر. والرواية الأخرى كان رواية مسلم يعقوب عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن معي سلية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد، فمن أين يحرمون؟ قال عليه السلام ائت بهم الأرج فليحرموا منها، فإنك إذا أتيت بهم الأرض وقعت في كرامة. ثم قال فإن خفت عليهم فأت بهم الجهرة. هذه رواية صريحة في جواز تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة اختيارا إلى الجهرة أو إلى الأرض. والأرض فراسخ من المدينة، أي مقدار من الفراسخ لا نعلم به. على أي حال محل رافع بين المدينة وبين الجهرة، فلبعد المدينة لفراسخ. هذه الرواية من جهة الدلالة واضحة، فأنه تأخير الإحرام إلى الجهرة اختيارا، مع أنه تقدم الكلام في عدم جواز التجاوز عن الميقات غير إحرامين، فلا يجوز للمختار أن يجتاز مسجد الشجرة لغير إحرامين. مثل أن هذه الرواية لن دلت على جواز تأخير الإحرام، إلا أنه على تقدير صحة سند هذه الرواية الظاهر أنه لم يعمل بها أحد مخالف لما هو المكتوب من وجوب الإحرام من الميقات، والأرض ليس أحد المواقف. ولو فرضنا أنه يجوز تأخير الإحرام من الجهرة والإحرام من الجهرة، هذا أمر جائز وبلا إشكال جائز، لأنه إذا قلنا إذا قالوا أن تأخيره إلى فخ جائز إلى الجهرة بطريق أولى، فدلالة الرواية على جواز تأخير الإحرام بإن كانت واضحة، إلا أنه لعله من المكتوع ذلك بطلان ذلك لعدم القائل به جزما، يعني لم يقل أحد منا بل من غيرنا أن الأرض ميقات فراسخ من المدينة. وتقدم الإشكال في سند الرواية أيضا، لقلنا إن الوالد يونس بن يعقوب وهو يعقوب بن يونس على ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه في أصحاب الباقر عليه السلام لم يوثق. مالك يونس بن يعقوب على ما ذكره الشيخ في أصحاب الباقر عليه السلام هو يعقوب بن يونس، يعني يونس بن يعقوب بن يونس، فجد يونس أيضا هو يونس، ولكن ذكر الشيخ في موضعين آخرين وذكر النجاشي أن والد يونس هو يعقوب بن قيس، فإما أن يكون هذا يعني ما ذكره الشيخ يعقوب بن يونس سهلا من قلم الشريف، والوالد يونس هو يعقوب بن قيس لا يعقوب بن يونس، أو أن قيس أن قيسا والده ويونس جده أو بالعكس، ففي أحد الموضعين نسب إلى والده وفي الموضع الآخر نسب إلى جده، فكيف كان فيونس هو ابن يعقوب بن قيس سواء كان جده قيسا أو كان أبوه قيسا. وبهذا العنوان عنوان يعقوب بن قيس ورد في أسناد تفسير علي بن إبراهيم، فيكون يعقوب بن قيس الذي هو مولد يونس ثقة حينئذ، وإن كان بعنوان يعقوب بن يونس لم يثق، ولكن بعنوان يعقوب بن قيس مولد في أسناد التفسير تفسير علي بن إبراهيم روى بسنده عن يونس بن يعقوب عن يعقوب بن قيس، إلا أنه مع ذلك أيضا لا يمكن إثبات وثاقة خاتنه هذه الروايات، وأن ما يرويه يونس عن أبيه وأن أبا يونس ثقة لا يثبت ذلك. فإن والد يونس من كان هو يعقوب بن يونس يعقوب بن قيس، وقد ولد يعقوب بن قيس في أسناد علي بن إبراهيم، إلا أنه لم يعلم أن يعقوب بن قيس الذي ولد هناك هو والد يونس أو شخص آخر. الراوي هو يونس، يعني في تفسير علي بن إبراهيم يروي رواية عن يونس بن يعقوب عن يعقوب بن قيس، لو كان هذا والده لكان الأنسب أن يقول يونس بن يعقوب عن أبيه كما في هذه الرواية، لا يونس بن يعقوب عن يعقوب بن قيس، غير متعارف هذا في الروايات. ومن هنا الروايات الكثيرة وردت عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد، وتردد الأمر في أن أحمد بن محمد هذا من هو، هل أحمد بن محمد بن خالد أو أحمد بن محمد بن عيسى، حملوا هذه الروايات على أنه أحمد بن محمد بن عيسى، وإلا لقال أحمد بن محمد عن أبيه كما في كثير من الروايات، بهذا الإمام أحمد بن محمد عن أبيه يعني محمد بن خالد. وأما إذا قيل أحمد بن محمد عن محمد بن خالد ظاهره أنه غير والده، شخص آخر سيكون أحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن عيسى، فلا يمكن الوثوق بأن يونس روى تلك الرواية التي في تفسير علي بن إبراهيم عن أبيه، وإن كان أبوه أيضا مسمى بيعقوب بن قيس، ففي تلك الرواية يونس بن يعقوب عن يعقوب بن قيس، فلو كان روى عن والده لكان الأنسب أن يقول عن أبيه، ومجرد الشك يكفي في ذلك، إذن لم تثبت وثاقة والد يونس بن يعقوب، فهذه الرواية لا يحكم بأنها موثقة. الكلام في المحاجات، ذكر المعتن قدس الله نفسه أن أحد المواقيت هو محاجات ميقات من المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، والدليل على ذلك على ما ذكره المعتن قدس الله نفسه صحيحتان، وإنما عبر بصحيحتين لاختلاف ما في متن الرواية، بإلا فهي رواية واحدة عن راو واحد والطريق متعدد، لا أن الرواية متعددة. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن معقوب عن عبد الله بن سناش قال عليه السلام: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج قاصد بالحج ولكن بقي في المدينة شهرا ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة، يعني لا يمشي بل لا يخرج من مسجد الشجرة ومن طريق أهل المدينة، يخرج من غير هذا الطريق الذي يقلونه، فليكن الإمام عليه السلام يقول فليكن احرامه من مسيرة ستة اميال فيكون حذاء الشجرة من البيضاء. اذا صار من غير طريق اهل المدينة يعني من غير مسجد الشجرة من طرف اخر قاتلا للمكة اذا بلغ الى ستة اميال يكون مهاليا للشجرة فيحرم من ذلك المكان الذي هو مهاجم لمسجد الشجرة. ايضا هذه الرواية رواها محمد بن علي بن حسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان كما في تلك الرواية كان الراوي هو الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال من اقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا او نهره هنا اضاف نهره فلنفرض انه 29 يوما او 28 يوما ثم بدا له ان يخرج في غير طريق اهل المدينة في غير طريق المدينة فاذا كان حذاء الشجرة والبيضاء مسيرة ستة اميال فليهرم منها. لا ينبغي الشك ان الرواية واحدة يعني عبد الله بن سنان رواها عن الصادق عليه السلام للحسن بن محبوب والحسن بن محبوب رواها لأشخاص آخرين. الشيخ الكريمي رواها بطريقه عن أحمد بن محمد والشيخ الصدوق رواها بطريق آخر فالاختلاف في الطريق إلى الحسن بن محبوب. هذه الرواية واضحة الدلالة على عدم لزوم الإحرام من مسجد الشجرة لمن صار طريقا آخر غير طريق مسجد الشجرة فيحرم بحجاء مسجد الشجرة من ستة أميال في الجملة لا ينبغي الشك. وقد يقال إن هاتين السيئتين أو السيئة الواحدة معارضة بما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه في المرسلة قال ففي رماية يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء. وأيضا معارضة برواية أخرى رواها عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البلد وكثرة الأيام يعني الإحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال عليه السلام لا وهو معذر من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة. إلى إن السيئة معارضة بهذه الرواية والمرسلة الكليني فإن الظاهر منهما لزوم الإحرام من مسجد الشجرة. ولكن الروايتان من جهة ضعفهما سندان مهدورة بين الأصحاب فلا يعتنى بهما. أما المرسلة فلا إشكال في أنها ضعيفة. وأما الثانية فهي رواية إبراهيم بن عبد الحميد فقد تقدم أنها ليست بضعيفة فإن جعفر بن محمد بن حكيم الذي هو في سند الرواية ثقة على الظاهر فالرواية معتبرة ولكن ليس بينهما أي معارضة فإن هذه الرواية إنما تدل على عدم جواز النزول إلى ميقات آخر وليس هنا أي مانع من تخصيص ذلك إلى صورة واحدة وهو الإحرام من المهاجر الذي سأل الإمام عليه السلام أنه في هذه الرواية أن لا يحرم من المدينة ومن مسجد الشجرة ويؤخر إحرامه إلى الميقات الأخير ذات عرق أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فغزل سلام الله عليه وقال من دخل المدينة فليس له إلا أن يحرم منها. فالجمع بينهما ممكن الحصول إلى ميقات آخر غير جائز ولكن الإحرام من المهاجرات لا بأس به. فأصل الحكم في الجملة مما لا ينبغي الشك فيه والرواية صحيحة به واجهت دلالت علی الموضوع، انما الاشکال فی جهات الاولى الجهة الاولى التعدي من مورد الرواية الى غير مورد الرواية في المدينة او في غير المدينة، الرواية واردة في المدينة فهل يتعدى الى الجرفة ايضا او الى وادي العتيق او قرن المنازل فيجوز الاهرام من مهاجات هذه المواقيت او لا يمكن؟ هذه اولا. فعلا في نفس المدينة لو فرضنا انه لم تكن هذه الخصوصيات، ورد المدينة واراد اليوم الثاني ان يخرج الى الحج فخرج من غير مسجد الشجرة، هل له ان يهرم من مهاجات المدينة او ليس له ذلك؟ او كان باقيا في المدينة شهرا او اكثر ولكن لم يكن قاصدا للحج، فبدا له ان يهج بعد بقائه في المدينة شهرا، هذه الخصوصيات التي هي مذكورة في الرواية هل يتعدى من مورد الرواية الى غير مورد الرواية او لا يمكن التعدي؟ الظاهر انه لا يمكن التعدي، والذكر في ذلك ان هذا الحكم على خلاف القاعدة بخلاف الاصل، فانه قد ثبت في الروايات ان رسول الله صلى الله عليه واله قد وقت مواقيت ولا ينبغي لاحد ان يعدو منها الى غيرها. فالاهرام جواز الاهرام من غير هذه المواقيت يحتاج الى دليل ولا يجوز ابتداء. الرماية الواردة في المقام اشتملت على خصوصيات، وكل هذه الخصوصيات اخذ في كلام الامام عليه السلام على نهر القضية الشرفية، من اقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج فاولا لابد ان يبقى شهرا او نهر شهر كما في رواية الصدوق، وهو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق اهل المدينة، يعني من الاول لم يكن هذا قصده، وما ذلك كان بنهر البدا من الاول بقي شهرا ليحج مع اهل المدينة، ثم بدا له ان يخرج في غير طريق اهل المدينة الذي يأخذونه بهذه الخصوصيات، فليكن اهرامه من مسيرة ستة اميال فيكون هذا الشجرة من البيتاء. كل ذلك اخذ قيدا في كلام الامام عليه السلام. كيف يمكن الغاء هذه القيود فيقال ان الابرة بالمهاجات على الاسلام من دون اي قيد وشرط؟ ثم ان امره سلام الله عليه فليكن اهرامه مسيرة ستة اميال، الظاهر وجوب ذلك، فلا يجوز الاهرام من سبعة اميال. لو فرضنا انه خرج ويريد ان يهرم بحذاء الشجرة بسبعة اميال لا يكون ذلك، فانه الزام فليكن اهرامه من مسيرة ستة اميال فيكون حذاء الشجرة من الفيداء الذي يكون في مسيرة ستة اميال، يعني قبل ذلك لا يكون وبعد ذلك ايضا لا يكون. اذا مزا من المدينة ستة اميال، البته الطرق تختلف بحسب الاعتقاد وعدم الاعتقاد، لم يعلم ان الطريق كان مستقيما او منحنيا، من اراد ان يمضي ستة اميال ظاهر الكلام هذا، لانه فليمضي فليكن اهرامه من مسيرة ستة اميال، يعني فلسخي سبعا مثل الشجرة على ما يقولون فلسخي. كيف يكون سير هذا من خارج المدينة؟ بأي نهر يخرج؟ بالخط المستقيم او بالخط المنكسر او بالخط المنحني يكون ستة أميال فيكون حجاب شجرة، وقد يفرض أن هذا يكون سبعة أميال. يعني هذا المكان الذي صار فيه أحد بستة أميال يسير الآخر بسبعة أميال. فالحاصل أن الرواية ماردة في مورد خاص، قضية خاصة، مقلود خاصة، أن يكون سيره في غير الطريق الذي يأخذه أهل المدينة، بل يكون إهرامه بعد مسيرة ظاهرة، بل يكون إهرامه من مسيرة ستة أميال. يعني أن بالخط المستقيم لابد على إبرام الحجاب الطريق يختلف بالخط المستقيم او بالمنحني او بالمنكسر، فليس له ميزان كلي، ميزانه فلي يكون احرام ولابد فرد طريقا خاصا لا ندري. الان نبين هذا مسألة المواجهة. على اي حال حكم وارد في مورد خاص، فقرد سلام الله عليه ان هذا الرجل اذا خرج من المدينة وصار ستة أميال، بعد سيره ستة أميال يكون مهاجيا للشجرة، هكذا قال الإمام عليه السلام. وإن كان في الخارج ربما لا يكون ذلك، إذا كان الخط منحنيا ربما يكون سبعة، ربما يكون ثمانية أميال أو الخط المنكسر. كيفما كان جعل الإمام عليه السلام الإجراء بالمهاجر إذا خرج ستة أميال فيكون حجاء الشجرة فيهرب منها. التعدي عن مورد الرواية إلى كل مهاجات من أي ميقات كان، سواء كان مثل الشجرة أو غير مثل الشجرة، مع الخلود المذكورة في كلام الإمام عليه السلام أو بدون القيود، الحمل على المثالية كما حمل الماس مقدس الله نفسه الصحيحة على المثالية في غاية البعد عن الفهم العرضي، لأن هذه القيود إنما أوجدت في كلام الإمام عليه السلام. من كان أقام بالمدينة بهذه القيود، من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الهج ثم بداله بهذه القيود، جعل المهاجات كافية والإهرام من المهاجات كالإهرام من مسجد الشجرة. كيف يمكننا التعدي عن ذلك إلى الجوفة أو إلى قدم المنازل، بل كيف يمكننا التعدي إلى الإهرام من مهاجات الشجرة بغير هذه القيود؟ فهذا أمر لا يمكن. ثم على تقدير التعدي، ما هو الميزان؟ لئن كان ذكر قدس الله نفسه شيئا قبل ذلك نأخره. ما هو الميزان في المهاجات؟ ذكر ماتم قدس الله نفسه أمرين: الأول أن يكون المسافة بينه وبين مكة، بين المكان الذي هو فيه يصل إليه في الطريق، أن يكون المسافة بينه وبين مكة كالمسافة بين الميقات بمكة. فالمهاجات إنما تتحقق بذلك، فإذا وصل إلى مكان كانت المسافة بينه وبين مكة كانت المسافة بينه وبين مكة مساويا للمسافة التي بين الميقات وبين مكة، فيكون في ذلك المكان بل مهاجيا للميقات، فيجوز له الإهرام من هذا المكان. ثم ذكر وجها آخر، قال بوجه آخر: أن يكون الفصل بينه وبين الميقات بالخط المستقيم أقصر الخطوط في ذلك الطريق، يصل إلى مكان يكون الفصل بينه وبين الميقات هو أكثر الخطوط بينه وبين الميقات في مكان آخر. هذان الأمران الذي ذكرهما قدس الله نفسه لا يتمان ولا يمكن الاعتماد عليهما. بيان ذلك أنا إذا فرزنا دائرة يكون بلدة مكة قسما لهذه الدائرة، وهذه الدائرة كانت مارة في ميقات من النواحي، فلنفرز أنه مسجد الشجرة. فأي جزء من هذه الدائرة فرزناه يكون الفصل بينه وبين مكة مساويا للفصل بين مسجد الشجرة ومكة. ومع ذلك لا تكون جميع هذه الدائرة مهاجية للميقات بلا اشكاله، يعني قد يكون مواجها للميقات فيكون الميقات مقابله. نعم الامر كما ذكره، يعني الفصل في المهاجات، الفصل في المهاجات بينه وبين مكه كالفصل بين الميقات ومكه، لكن لا كل مكان يكون الفصل بينه وبين مكه مساويا للفصل بين الميقات ومكه فهو مهاجم. فإن الدائرة من أي مكان فرزنا، لو فرزنا أنه أرسلنا بذلك أن الخط المار بالدائرة والقوت جميع الخطوط متساوية، فإذا فرزنا دائرة قطبها مكة وتمر هذه الدائرة بالمسجد الشجرة مثلا، ففي أي مكان من هذه الدائرة وقف الإنسان يكون الفصل بينه وبين مكة مساويا للفصل بين مسجد الشجرة ومكة، فكيف يمكن أن يكون هذا ميزانا لكون الإنسان مهاجيا للميقات؟ فالمهاجي كذلك، يعني كل من كان مهاجيا للميقات لا محال يكون الفصل بينه وبين مكة مساويا للفصل بين الميقات ومكة. من هذا الطرف صحيح لا أن كل من يكون الفصل بينه وبين مكة مساويا للفصل بين الميقات ومكة فهو مواجه. بيان ذلك أن المهاجات أمر إضافي وقياسي لا محالة، يختلف باختلاف الجهات. فقد يكون بلدة لبلدة مهاجيا أو شخص لشخص مهاجيا، لقد نعتبر تلك البلدة بعينها قبله أو بعده. مثلا إذا فرضنا بلدة كربلاء، نتوجه إلى بلدة كربلاء، فيكون بلدة النجف والكوفة مثلا متهاجيين، فيقال إن نجف بعزاء الكوفة والكوفة بعزاء النجف. فإذا وقف الإنسان في الكوفة فهو مهاج للنجف باعتبار مواجهته لكربلاء. فإذا فرضنا أننا لاحظنا الحلة فالنجف والكوفة يكون أحدهما وراء الآخر والآخر قباله، فيقال إن الكوفة أمام النجف والنجف بالخلف الكوفة، باعتبار أن المشي من النجف إلى الهلة فيكون أمامه الكوفة الآن لا يكون معاجيا له. فالمهاجات بين شيئين لا بد أن يلاحظ بالنسبة إلى شيء واحد شيء آخر فيكونان مهاجيين، والمفروض في المقام هو مكة. من مسجد الشجرة يقتد لمكة ويراد مكة، وكذلك من مكان آخر. إذا اعتبرنا في المهاجات الحقيقية لا بد من تشكيل مثلث متساوي الضلعين، يكون أحد الضلعين من مسجد الشجرة إلى مكة، ويكون الضلع الآخر من مكة إلى ذلك المحل ويكون بينهما خط واصل يسمى هذا بالمهاجر. كمثل هذا المثلث الذي فرزناه متساوي الضلعين، الضلع الثالث واقع بين مسجد الشجرة ومكان هذا الشخص في التاريخ، هذا هو الموازاة الحقيقية. المهاجات الحقيقية إنما يتحقق بذلك. فطبعا تكون المسافة بين هذا الشخص ومكة وبين مسجد الشجرة ومكة متساويات، لا أن كل من يكون بينه وبين مكة بهذا المقدار من المسافة تفهم هذا الإنسان هذان خطان مستقيمان كل منهما يتوجهان إلى مكة والفصل بينهما واحد. وبقية الكلام فيما بعد إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كرامنا في المهاجرات فأنهم ذهبوا جماعة ذهبوا إلى أن المهاجات هي كافية، فيجوز الإحرام من مهاجات أحد المواقف. وكذلك ذكر الماثن قدس الله نفسه، بل أصل في ذلك هي الصحيحة التي رواها حسن بن مسعود عن عبد الله بن سلام عن الصادق عليه السلام، ورواه الشيخ الكليمي والشيخ الكبوت باختلاف يقين في متن الرواية. هذه الرواية كما ذكرنا مشتملة على قيود شرطية في كلام الإمام عليه السلام، ومن جملة ما ذكر في هذه الرواية قال عليه السلام في رواية الصدوق قال فإذا كان هدى الشجرة والبيضاء مسيرة ستة أيام فليحرم منها. لو كنا نحن بهذه الصحيحة لأمكن أن يقال إن هذا إحدى قيد في كلام الإمام عليه السلام، لا بد من أن يكون الإحرام من مسيرة ستة أيام لهجاء الشجرة، فلا يكفي مطلقا أن يكون هجاء الشجرة إذا كانت المسافة أكثر من ذلك. بطبيعة الحال أن المحل الذي يكون بإزاء الشجرة كل ما كان بعيدا عن الشجرة المسافة تكون طويلة. فلو فرضنا أن المكلف يتحرك من مكان قاصدا إلى كربلاء فيصل إلى الكوفة، والكوفة بهجاء النجاة، فلنفرض أن المسافة بين المسافر والكوفة ستة أميال. ولو فرضنا أنه مشى ومضى من طريق وصل إلى العباسيات وهي أيضا بهجاء النجف، طبعا تكون المسافة كثيرة، تكون 12 ميلا أو 15 ميلا أو أقل أو أكثر. لو كنا نحن بهذه السيئة
أن الإحرام مختص لأن يكون بهذا الشجرة في فرض أن المسافة ستة أميات، هكذا قال عليه السلام: فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أيام فليحرم منها. فهذا قيد زائد أخذ في الكلام. ولو كان مطلق الحذاء أن يكون حذاء الشجرة كافيا لم تكن حاجة إلى ذكر هذا البيت، فقال عليه السلام: فإذا كان حذاء الشجرة فليحرم منها من المكان من المحل الذي ولبسل إليه مهر بهذا الشجر. وفي رواية الكافي قال عليه السلام: فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيضاء. هذه الدماية يمكن أن يقال إنه لا خصوصية لخصوص ستة أميال، بل الإبراد أن يكون الإنسان بحذاء الشجرة. فالنتيجة التي عبر فيها بكلمة قاف: فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة، كأنه تطبيق كبرى على صغرى. إذا صار ستة أميال ينطبق عليه هذا العنوان أنه بحذاء الشجرة فيحرم من هذا المكان. فتدل الدماية على أن مطلق الحذاء كافية من لم يكن ستة أميال المسير، وكان المسير سبعة أميال مثلا. وهذا غير بعيد، يعني إلغاء هذا البيت أن يكون ستة أميال غير بعيد لأن تكون الإبرة بالمهاجات ولو كان زائدا على ستة أميال شيئا ما، بحيث يترك أنه بحذاء الشجرة. هذا فيما جاء فرضنا أن الخطوط مستقيمة، وأما إذا فرضنا أن الخطوط مختلفة، بعضها مستقيم وبعضها منكسر وبعضها منحرف منحن، يعني هذه الخطوط ربما المحل الواحد يكون من مكان السيف من المدينة إلى ذلك المكان، قد يكون ستة أميال وقد يكون تسعة أميال وقد يكون أقل وقد يكون أكثر، بحسب اختلاف الخطوط يختلف لهم. وغير بعيد أن الطريق الذي كان يسافر فيه المسافرون في ذلك الوقت من غير طريق مسجد الشجرة ومن غير طريق أهل المدينة كان طريقا معروفا وكان ستة أميال، فلأجل ذلك ذكر الإمام عليه السلام له: إذا بلغ ذلك المكان وكان بحذاء الشجرة فليحرم من ذلك المكان. فكيفما كان هذه الخصوصية في كلام الإمام عليه السلام يمكن إلغاؤها بدعوى أن الرماية، يعني الرماية الكليني، ظاهرة في أن الإبرة بكون الإنسان بحذاء الشجرة من دون خصوصية ستة أميال بالخط المستقيم أو بغير الخط المستقيم. كل ما فرضنا أنه بحذاء الشجرة يجوز الإحرام من ذلك المكان. وأما التعدي من بقية الخصوصيات إلى غيرها، حذاء الجثة مثلا أو حذاء وادي العقيق أو غير ذلك من المواقيت، أو حذاء المدينة بالمقدار الزائد على ذلك المقدار، يعني من البعيد أن يكون مثلا فلنفرض بين المدينة وبين ذلك المكان يكون خمسين فاسقا مثلا، أو بإلغاء غير ذلك من الخصوصيات المذكورة في الرواية. فهل يجوز التعدي من مورد الرواية إلى غيرها وجعل العبرة بمطلق المهاجات من أي ميقات كان و أي مقدار كان بلا خصوصیت لمسجد الشجره و لخصوصیات هذا الرجل المذکور في الروایه التحدي يحتاج الى دليل و ان كان المشهور امم الحوض لغير مسجد الشجره و لغير هذه الخصوصیات ولم يعرف له وجه ظاهر و الاجماع غير تام من المساله يقينا بحيث يكون مدفوعا به المساله مدفوعا به فإذا لا وجه للتعدي من مورد الرواية إلى غير مورد الرواية. ثم إنه قدس الله نفسه ذكر أن العبرة في المهاجات أن يكون الإنسان في مكان يكون البعد بينه وبين مكة مساويا للبعد بينه وبين الميقات لمكة، فتكون المسافتان متساويتين، المقدار الذي هو فاصل بينه وبين مكة بعينه هو المقدار الفاصل بين الميقات وبين مكة. وذكر بوجه آخر أن يكون الخط الفاصل بينه وبين الميقات أكثر الخطوط في طريقه، في الطريق الذي يمضي إلى مكة إذا وصل إلى مكان كانت المسافة بينه وبين الميقات أقل من بقية الموارد من بقية الأماكن تهاجع ومهاجن لمسجد الشجرة، يعني مهاجن للميقات. هذان الوجهان اللذان ذكرهما قدس الله نفسه لا يكون شيء منهما كما ذكرنا في الجملة أمس، لبيان ذلك أننا إذا فرزنا دائرة يعني رسمنا دائرة كان مركز هذه الدائرة هو مكة، واستمرت هذه الدائرة إلى مسجد الشجرة الذي هو محل كرامنا. فكل من وصل إلى هذه الدائرة فالفصل بينه وبين مكة مساو للفصل بين الميقات بين مسجد الشجرة بمكة، لأن الخطوط الخارجة من مركز الدائرة إلى نفس الدائرة إلى محيط الدائرة إلى المحيط هذه الخطوط متساوية لا محالة، ولا يمكن أن يلتزم بأن من وصل إلى هذه الدائرة من أي فترة كان هو مهاجن لمسجد الشجرة كذما. مقدار من هذه الدائرة يعني نصف الدائرة يقع في قبال مسجد الشجرة من ذلك الطرف من مسجد، وهو حينما يصل إلى هذه الدائرة يكون مواجهة لمسجد الشجرة، لا أن مسجد الشجرة يكون بحجائه بل مواجهه في قباله. وأما النصف الآخر الذي وقع في طرف مسجد الشجرة، إذا فرضنا أن المسافر الذي هو قاصد لمكة وصل إلى ربع الدائرة من مسجد الشجرة، يعني نرسم في هذه الدائرة خطين متقاطعتين، أحد الخطين من مسجد الشجرة إلى مكة إلى ما بعدها حتى يخرج عن الدائرة، لذا الخط الثاني يكون متقاطعا مع هذا الخط، فتنقسم الدائرة إلى أربعة أقسام لا محالة. ربع منه يقع بين مسجد الشجرة بيمين مسجد الشجرة، وربع منه يقع بين مسجد الشجرة بيساره. فلنفرض أن قاصد المسجد إنما دخل وصل إلى هذه الدائرة في آخر أحد الربعين حتى نفذ الربع ما بقيه ثلاث اليمين وصل إلى هذه الدائرة وهو متوجه إلى مكة. فطبعا المكة واقع في قبال هذا الشر، مواجه لمكة على الباب، لأن الخطين متقاطعتان وأحد الخطين بل أحد الخطين يعني كلا الخطين إنما هو مر على مكة، أحد الخطين من مسجد الشجرة والخط الآخر من الطرف الآخر المتقاطع مع هذا الخط، يعني بهذا الاصطلاحين هذان الخطان المتقاطعان يحدث من تقاطع ما زوايا أربعة قائمة. فإذا فرضنا أن المسافر وصل إلى هذه الدائرة وعلى رأس الخط، فطبعا يكون مكة في قباله إلى مواجه إلى مكة. كيف يكون هذا المسجد الشجرة يقرر بحجائه؟ بل مسجد الشجرة إنما يقع في خط هو مواجه لذلك الخط وهو مكة، الخط الذي مر بمكة. لا يكون مسجد الشجرة مهاجيا لذلك إلا إذا وصل إلى مكة. إذا وصل إلى مكة يكون يساره إلى مسجد الشجرة طبعا. ثم لم يصل إلى مكة لا يكون مسجد الشجرة مهاجيا ومواجيا له في أي مكان، ما أن البعد بينه وبين مكة هو البعد بين مسجد الشجرة ومكة، فهذا لا يجي له مهزر. ومن ذلك يظهر الإسلام الباكستاني، يعني أن يكون الفتح بينه وبين الميقات في هذا الطريق أقل المسافات. هذا الشخص إنما يكون مواجيا لمسجد الشجرة ويكون الخط الفاصل بينه وبين مسجد الشجرة هو الخط الذي فرضنا أنه مر بمسجد الشجرة إلى مكة. هذا أقرب الطرق، حينما يصل إلى مكة أقرب المسافات بينه وبين مسجد الشجرة حينما يصل إلى مكة، وقبل ذلك كان بعيدا لا محالة. وقريب من مكة تقدر الفرسخ أو أقل، ثم أن هذا الخط أكثر من الخط الذي قبله وقبله وقبله إلى أن يصل إلى الدائرة. أبل الدائرة هو أبعد الخطوط بينه وبين مسجد الشجرة بالنسبة إلى الخطوط الواقعة في الدائرة، يعني داخل الدائرة. يجري هذا الكلام بعينه فيما إذا كان سيره من وسط هذا الربع لا من أول الربع، من وسطه. يقسمون الدائرة إلى 390 درجة، وكل ربع يكون 90 درجة لا محالة. لكل ربع يكون 90 درجة. فبين مسجد الشجرة وبين الربع 90 درجة، فلو فرضنا وسط ذلك، يعني بعده عن مسجد الشجرة 90 درجة، خمسة وأربعون درجة، كما أن بعده من المبدأ من أول الروم أيضا خمسة وأربعون درجة. أينما يظهر الحال من ذلك، فإن هذا الشخص حينما يصل إلى الدائرة لا يكون مواجيا لمسجد الشجرة جزما، يعني ليس يساره إلى مسجد الشجرة، وإنما هو منحرف عن علماء إلى أن يصل هذا الشخص إلى نصف هذا الخط، يعني الخط الذي فرضناه بينه وبين مكة الذي هو مشاب للخط بين مسجد الشجرة ومكة. إذا وصل إلى نصف هذا الخط طبعا يكون يساره الى المدينة الى مسجد الشجرة. فإذا فرضنا خطا بينه وبين مسجد الشجرة وقد صار هذا المقدار يشكل هنا مثلثا ظلع منه بينه من أول الدائرة إلى مسجد الشجرة وظلع من هذا الخط الذي سافر فيه ومثل مجرى فيه الخط الآخر من مكانه إلى مسجد الشجرة. هذا المثلث الذي فرضناه مثله طبعا من زاوية هذا المثلث الذي هو مسجد الشجرة إلى وسط هذا المثلث يعني الزلع الذي بينه وبين الناس يكون أقل مسافة المسافة بين مسجد الشجرة وبين نصف هذا الزلع أقل من المسافة بين مسجد الشجرة والزاوية الثانية التي فرضناها في هذا المثلث يعني فرضنا للمثلث زوايا ثلاث زاوية من مسجد الشجرة زاوية من أول الدائرة الذي دخل في هذا المثلث وزاوية حينما يصل إلى نصف الطريق نصف الطريق من الدائرة من أول الدائرة إلى مسجد حينما يصل إلى نصف الدائرة يكون مسجد الشجرة على يساره لا محالة. فهذا المثلث المسافة بين هذه الزاوية وبين زاوية مسجد الشجرة بلي المسافة بين الزاويتين طبعا أقل من الخط الخارجي من مسجد الشجرة إلى الخط الزلعي الذي بين زاوية الدائرة بهذه الزاوية التي هي المكلفة بإعلاف يعني نصف الطريق. فكيف يمكن أن يقال إن الإبرة في المهاجات بأن تكون المسافة بينه وبين الميقات أكثر الخطوط وأقل المسافات في طريقه إلى مكة؟ هذا فيما فرضنا أن الخطوط مستقيمة، لما إذا فرضنا أن الخطوط غير مستقيمة فالأمر واضح. فلو فرضنا فلازم أن من يمر بطريق إذا فرضنا أن الخطوط فيها خطوط مستقيمة فالأمر كما ذكرنا لا يتم شيء منهما بهما يختلفان جزما، وإذا فرضنا أن الخطوط منتشرة أو منهنية فالأمر أوضح لأنه قد يكون أحد المكانين بلي الذي هو واقع عقب مسجد الشجرة يعني بعيد عن مسجد الشجرة فلنفرض أن المسافة بينه وبين مسجد الشجرة مثلا مقدارا قليلا بفرض فلنفرض. فإذا مضى من طريق آخر غير طريق أهل المدينة رجع إلى طريق إذا وصل إلى هذا الحد المهادي الذي أبر الإمام عليه السلام بسترة أميار قد يكون بينه وبين مسجد الشجرة فرسخان، وهو في محله كانت المسافة بينه وبين مسجد الشجرة فرسخ واحد، فكيف يمكن أن يقال إن الإبرة في المهاجات فأن تكون المسافة بينه وبين مسجد الشجرة في طريقه أقل المسافة؟ قد يكون أقل لما ذلك غير مهاجر بل قبله ويصل بعد ذلك إلى المهاجات، والبعد بينه وبين مسجد الشجرة أكثر من البعد الذي كان قبل ذلك ولم يكن مهاجيا. فعلى كل حال ما ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه دلشين. نعم يتم ما ذكره قدس الروح فيما إذا كانت مسافت و قلیت هم بین مسجد شجره و میخواد نافر بین مسجد شجره و بین ذالک المکان به کسامه یمکنه انقاش انها جا مکان الفصل بینه و بین مسجد به مقدار مسجد شجره و الفصل بینه و بین مسجد شجره اقل المسافات فی طریقه آجا ایزن مبنیدن علی المسامحه و الا فبت دفت الله سمازه کرنا والذی نتحصل جمیع ذالک ان الرواية الصحيحة لم يتعرض الا لعنوان المهاجات وعنوان المهاجات كسائر العناوين انما هو امر عرفي لا حاجة في تحققه الى هذه التدقيقات ان تكون المسافة كذا مقدار او اقل او اكثر بمقداره كل ذلك لا حاجة له وانما هو امر عرفي كما ذكر الامر من كان متوجها الى كربلاء مثلا اذا وصل الى الكوفه فيقال ان هذا قد هاج النجف اي النجف واقع في يمينه او في شماله ذلك من ثم من الطرف الاخر وهو متوجه الى مكان قلنا ان المهاجات امر اضافي وليس من الامور الواقعيه الحقيقيه امور نسبيه فالذي هو متوجه الى كربلاء الى الكوفه مثلا او الى مصر طريق الكوفه او الى الكوفه يصب ان هذا مهاج النجف على الشر فاذا عملنا بالرفقاء اذا تعدينا عن مورد الروايه الى خارجنا غير مورد الروايه ايضا انما نتعدى الى مورد يسقط فيه المهاجات قربا يعني بان يسال الميقات على يمينه او على شماله وهو متوجه الى مكه عرفا من دون حاجه الى شيء من هذه التدقيقات ولكنه لا يمكن التعدي عن مورد الدواية الى غير مورد الدواية حتى في نفس المدينة لغير هذه الخصوصيات المذكورة في الدواية فضلا عن غير المدينة والحمد لله
والشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله في رب العالمين الرحمن الرحيم وعلى الشيطان المسلم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كلامنا في المهاجات لأنه هل يكفي الإكرام من مهاجي أحد المرافق أو لا يكفي ذلك ذكرنا أنه لا دليل على كفاية الإكرام من المهاجات إلا في صورة خاصة على ما دلت عليه صحيحة الإكنان بتلك القيود المذكورة الصحيحة وأما التعدي من غير مولد الصحيحة تعدي إلى غير مولد الصحيحة فيحتاج إلى دليل وليس هنا أي دليل بل إجماع غير تام جزما فلأجل ذلك يشكل الحال في كفاية الإحرام من المهاجات بالنسبة إلى سائر النوافل بل بالنسبة إلى مسجد الشجرة أيضا في غير مسجد الصحيحة هذا هو الذي تحصل بما ذكرنا ولكن على فرض التعدي من مورد الرواية إلى غيرها فالعبرة إنما هو أبعد على المواقيت فلو فرضنا أنه يمر بميقاتين أحدهما أبعد من مكة من الآخر
و اثره الى المار، یعنی یصل ازلان الى مهاده القاتل ثم یمر منه حتی یصل الى مهاده القات الاخر. الادراك انما هو لأول الأول المهاجات، أول مكان يحادي فيه ميقات من المواقيت. والبدو في ذلك أن ظاهر قوله عليه السلام فليهرم في صحيحة ابن سنان يهرم من ذلك المكان من مسيرة ستة أميال فإنه يكون هجاء السجلة. ظاهر هذه الصيحة وجوب الإحرام من هذا المكان، ولو فرضنا أنه يمر بميقات آخر فضلا عن أن يمر من مهاجات ميقات آخر. وظيفته أن لا يتجاوز الميقات، وقد فرضنا أن ميقاته تبدل فكان مهاجي مثل الشجرة، فليس له أن يتجاوز هذا المكان ليؤخر إحرامه إلى الميقات الثاني فضلا عن أن يؤخره إلى مهاجي. فالواجب إنما هو الإحرام من أول مكان تتحقق فيه المهاجات، وليس له التأخير إلى المكان الثاني. فلو تعدينا عن مورد الروايات أيضا نلتزم فيه بما في هذه الروايات، والمفروض أن مسجد الشجرة هو أبعد المواقيت من مكة. فلو لم يجد التجاوز عن مهاجي مسجد الشجرة إلى ميقات آخر بالنسبة إلى ميقات غير مسجد الشجرة أيضا نلتزم به بناء على التعدي عن مورد الروايات. كما ذكره لعله غير واحد من جواز الإحرام من مهاد الميقات الثاني ووجوب ذلك لا يعرف له أي وجه، جوازه لا دليل عليه فضلا عن أن يكون واجبا ولا بل معنى للتمسك بأثارة البراءة ونهرها في المقام بعد دلالة الدليل على وجوب الإحرام من هذا الإنسان. ثم إنه على فرض التعدي من مورد الصحيحة إلى غير موردها، فإنما نلتزم بالتعدي فيما إذا كان غيره مماثلا له، يعني يكون بعده عن الميقات كبعد هذا الشخص عن مسجد الشجرة بمقدار مسيرة ستة أميال أو نحو ذلك، فلنفرض سبعة أميال أو ثمانية أميال، بحيث يسلب عرفا أنه مصامت لمسجد الشجرة أو مصامت للجثة أو لميقات آخر، بحيث إنه ربما ولعله هو الغالب ربما يكون يراه إذا كان هناك مكان عالٍ كالمنارة نهرها، ربما يكون الإنسان يراه فيكون مهاجيا عرفا. فأما إذا كان البعد كثيرا كما إذا كان البعد 50 فراسخ مثلا أو ما أتفزع، فحسب الواقع وإن كان مهاجيا ذلك البلد لهذا البلد بالنسبة إلى ما يكون أمامهما، فيقال إن البلدين متهاجيين ومتقابلين كما يستعمل هذا في الهيئة بالنسبة إلى خط السير مدينة موت أز مدينة كيما كان. فمورد الرواية إنما هو فيما إذا كان البعد قليلا، فالمهاجات العرفية إنما يتحقق في مثل ذلك. فيصح أن يقال إن كوفة مهاجر للنجاة في مثل السير من رهبة مثلا، من رهبة قاصد إلى كربلاء فقد يجيء إلى النجاة، فقد يجيء إلى الكوفة، فإذا مر بالكوفة فيصف أن يقال إنه مهاجم للنجاة وقد سار من الرهبة صفر ستة دمیات تقریبا هم دورها ساره من الرهبة ظاهرا هم دورها حدود ستة دمیات میشه فکیه ما کان فلا وجه للتعبیه إلى محل يكون مهاجرا لمثل الشجرة أو لغير مثل الشجرة من المواقي لكان البعض كثيرا والذكر في ذلك ظاهر فإنه قد دلت الصحيحة على ما تقدم صحيحة العربي لغير صحيحة العربي على أن رسول الله صلى الله عليه وآله نقطة المواقي ولا ينبغي لأحد أن يعدوها إلى غيرها فالإحرام من غير هذه المواقيت غير جائز وغير مشروع لابد أن يكون الإحرام من أحد هذه المواقيت الخمسة مقتضى هذا العموم وغيرها وغير سيئات العربي عدم جواز الإحرام من مكان آخر أي مقدار ثبت بدليل نلتزم به بمقتضى ذلك الدليل وكل ما لم يدل عليه دليل لا يمكن الالتزام به بجواز الالتزام بجواز الاحرام منه فاذا كان الفصل طويلا وكان البعد بين الانسان وبين احد المواقيت بعيدا وان كان يسلك المهاجات بالجدة ولكن العرف لا يساعد العرف على شكل ذلك فيقال إنه أهرم من مهاج الميقات مع البعد الكثير بينهما ومما يدل على ذلك أننا ذكرنا أن أبعد المواقي من مكة إنما هو المدينة مدينة هو أبعد المواقيت ومن يكون ميقاته الجفة ويكون ميقاته وادي العتيق حيث إنهما وقعا في شرف الشمال من المدينة ومكة وقعت في شرف الجنوب من المدينة والميقاتان الآخران ميقات الطائف وميقات اليمن وقعا في طرف الجنوب من مكة يعني مكة يكون الشمال اللهم تقريبا لا شمال مغربي في طرف الشمال فعلى ذلك كل من يأتي من طرف المغرب أو من طرف العراق الذي جعل ميقاتهما الكفة وباد العقيق لا محالة يمر بمهاجي مسجد الشجرة قبل أن يصل إلى الجفة فإننا ذكرنا أن مسجد الشجرة أبعد فيكون مهاجيا لمسجد الشجرة قبل أن يصل إلى الجفة أو قبل أن يصل إلى وادي العتيق فكيف يجوز لهم الإحرام من الجفة أو الإحرام من وادي العتيق وكيف جاز لهما أن يتجاوزا عن المهاجي فجعل الجحفة ميقاتا لأهل العراق فجعل أنباد العتيق ميقاتا لأهل العراق وجعل الجحفة ميقاتا لأهل الشام والمغرب كمصر ونهر مصر هذا دليل على عدم كفاية الإحرام من المهاجي إذا كان بعيدا وإلا فمن يقصد مكة من طريق الجفة أو من طريق وادي العتيق فلا بد أن يمر قبل ذلك على مهاجي مسجد الشجرة لأن مسجد الشجرة أبعد المواقيت من مكة فمن هنا يظهر أنه لا عبرة بالمهاجات إذا كان بعيدا بل الفعل على تقدير الالتزام بكفاية المهاجات إنما نلتزم به فيما إذا كانت المهاجات كريمة بحيث يسبق عرفا أنه مهاج له كأنه يراه وهو مشامخ له ثم تعلّذ قد نسى الله نفسه لحكم ما إذا كان لحكم الإهرام من المهاجات، فذكر أنه مع التمكن من العلم لابد من تسهيل العلم بالمهاجات، ومع عدم التمكن من العلم يكفيه الظن الهاطل من قول أهل الخبرة فيعمل بظنه. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لم يظهر له وجه صحيح، فإن الظن الهاطل من قول أهل الخبرة إما أن يكون حجة كما إذا كان المخبر ثقة، وبنينا على أن قول الثقة حجة مطلقة، إذا خرجنا أن المخبر متعدد بحيث حصل الإطمئنان بذلك والإطمئنان حجة وكلاهية، ولو فرضنا أنه لم يتكلم العلم، إما أن نفرض أن الظن الحاصل من قول أهل الخبرة حجة، أو نفرض أنه لا دليل على حجيته، وإنما يتنزل إليه من جهة عدم إمكان تحصيل العلم، وإلا فهو في نفسه ليس حجة. إذا بنينا على أنه حجة كما إذا كان المخبر ثقة، وبنينا على حجية خبر الثقة كما هو الصحيح، في غير مدرسة ذكرنا أن خبر الثقة حجة مطلقة من دون فرق بين الموضوعات والأحكام إلا ما خرج بالدليل من لزوم الحاجة إلى التعدد، مثلا كما في البينة في مورد الترابر. أو فرضنا أن الظن كان بمرحلة الإطمئنان الذي هو علم عادة، على هذا التقدير لا موجب لهذا التقدير في كلامه أنه يلزم تسهيل العلم بالمهاجات إن أمكن، وإلا فيكتفي بالظن الحاصل من قول أهل الخبرة. إذا فرضنا أنه حجة لا فرق بين أن يمكنه تسهيل العلم وأن لا يمكنه تسهيل العلم، حجية خبر الثقة أو حجية الإطمئنان لا تتوقف على عدم التمكن من تسهيل العلم، بل حتی مع التمكن من تسهيل العلم يجوز له العمل بالظن الحاصل من قول المخبر أهل الاطلاع إذا كان ثقة، أو حصل الوثوق بذلك من قوله، فالتقليد مع عدم التمكن من تسهيل العلم لا وجود له. وإذا فرضنا أنه ليس بحجة في نفسه فلا يكتفى به حتى مع عدم التمكن من العلم، لو فرضنا أنه ليس متمكن من تسهيل العلم كيف يجوز له العمل بالظن؟ الظن إذا لم يكن حجة كما لا يكون حجة مع إمكان تسهيل العلم، لا يكون حجة مع عدم إمكان تسهيل العلم إذا لا فرق بين الصورتين، فلا بد له من أن يمضي إلى الميقات أو يهرم بالنذر قبل ذلك أو بوجه آخر على ما نتعرض له. لا يكون غير الحجة حجة مع عدم التمكن من العلم فلا موجب للعمل بالظن، فعلى كلا التقديرين لا يتم ما ذكره قدس الله نفسه، بل لابد أن يقال إنه على تقدير كفاية المهاجات لابد من إهراز المهاجات بحجة من علم أو ما يكون مقام العلم من بينة أو إخمار ثقة أو حصول إطمئنان فيحرم من هذا المكان، فإن لم يمكن لابد من أن يمضي إلى الميقات أو يحرم قبل الميقات بنذر أو بوجه آخر يتعرض له من أول جزء يحتمل أنه مهاج للميقات، يشرع في الإهرام مستمرا إلى أن يتيقن بأنه أهرم من مهاجات النكار. والحمد لله رب العالمين.
امروز یک شنبه مفاده با 13 ذوالحجه.
زا بنینا علا جواز الاحرام من المحاجات فتارتن رخبت المحاجات للعلم الوجدانی و اخرى یخرجه لحجت المعتبره. ذکر الماتن قدس الله نفسه انه يتنزل الى الزن مع عدم التمكن من العلم و قد تقدم الحلال في ذلك. يقولنا أن الظن إذا كان معتبراً فهو في عدد العلم، لأن لم يكن معتبراً فلا يعتمد عليك مع التمكن من العلم ومع عدم التمكن من العلم، لا يفرق في ذلك. ثم إنه لو فرجنا أنه لم يتمكن من تحصيل إحراز المهاجات لا بعلم وجداني بلا بحجت معتبره، فذكر قدس الله نفسه أن وظيفته أن يهزم من أحد المواقيت أو أنه يهرم بالناس كما ذكره قدس الله نفسه. فعند ذلك فمن أول جزء يحتمل فيه المهاجر أو قبل هذا الجزء يهرم بالناس فيتيقن حينئذ بصحة إحرامه، أما إذا كان قبل ذلك يقينا فواجبا، وأما إذا كان يحتمل المهاجر أيضا الأمر كذلك، لأن المهاجر بنفسها كافية فوجود النذر وعدمه صيام فيكون إحرامه إحراما صحيحا. ويمكن أن يهرم احتياطا ورجاء من أول جزء يستمر فيه المهاجر ويستمر على إحرامه، يعني يلبي بعد ذلك إلى أن يصل إلى جزء لا يحتمل أنه مهاجر بل متجاوز عن المهاجرات جزما. ففي هذا الزمان المتردد بين احتمال المهاجرات، يعني مبارد احتمال المهاجرات من أول الجزء إلى آخر الأجزاء، إذا كان مستمرا في تلبيته فهو محرم من مهاجات الميقات جزماً، ولكن لا يدري أنه في أي جزئي كان مهاجراً ولا يزر ذلك. واستشكل في ذلك بعضهم لأن الإحرام قبل الميقات غير جائز، فكيف يجوز له الإحرام ما أعرف التوافق، فكيف يجوز الإحرام من أول جزء يحتمل فيه المهاجات مع أنه بمقتضى الأصل بعد لم يصل إلى حد المهاجات؟ وأجاب أهل الماتن قدس الله نفسه لأن ما دل على عدم جواز الميقات جواز الإحرام قبل الميقات بمعنى أنه لا يجزي ولا يشرع في نفسه، يعني تشريع عن الإحرام قبل الميقات تشريع ولا يكون مجزيا
عن الإحرام المأمور به، وهو الإحرام من الحلق المتوسط، وهو الإحرام من الميقات. وأما الإشارة به رجاء فلا مانع منه، يعني ليس حرمة الإحرام قبل الميقات حرمة ذاتية، لأن لا يمكن الإتيان به رجاء، بل إنما هي حرمة تشريعية، فلا مانع من الإحياد والإتيان والإحرام من أول جزء أو قبل ذلك، الذي يحتمل فيه من أول جزء يحتمل فيه أنه مهاجن يحرم من هذا المكان إحيادا من دون نذر، ويستمر في نيته وفي إحرامه، يعني يلبس يأتي بالتلبية مكررا إلى أن يصل إلى جزء آخر من المحتملات، فبعد ذلك لا يحتمل. فهيئين قد أحرز أنه أحرم من مهاجرات الميقات، وهو مجزم على ما تقدم، يعني على ما ذكره قد نزل الله نفسه، ما ذكره قدس الشدون صحيح ناشي عليه. ثم تعرض قد نزل الله نفسه لما إذا أحرم مع إحراز المهاجرات بحجة معتبرة، وبعد ذلك بعد ما أحرز إما أن لا ينكشف الخلاف وفراشه، الحجة المعتبرة قائمة على أنه أحرم من الميقات، ومضى على إحرامه إلى أن أتى بأعمال الحج وأعمال العمرة مع هذا الإحرام. فالحجة الشرعية بمنزلة العلم الوجداني فلا إشكال في ذلك. وأما إذا فرضنا أنه انكشف الخلاف بعد ذلك علم أن ذلك الإحرام لم يكن من مهاجر الميقات، فقد يفرض أن انكشاف الخلاف إنما هو قبل الوصول إلى المهاجرات، أهرم من مكانه باعتقاد أنه مهاجر للميقات، ثم بعد السير بمقدار ما بفرسخ أو بفرسخين أو أكثر علم أن إحرامه لم يكن من مهاجرات الميقات، وبعد أيضا ليس بمهاجر للميقات، يعني لم يتجاوز مهاجرات الميقات، الآن المجال باطل للإحرام الثاني. فلا بد له من عادة الإحرام بلا إشكال، لأن الإحرام الأول انكشف خلافه وإن كانت الحجة قائمة على أن ذلك الإحرام كان من الميقات، إلا أن الحجيات تدعو بعد انكشاف الخلاف فينكشف أن إحرامه لم يكن صحيحا، وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه. سواء قلنا بأن العوامل الظاهرية مجزية عن العوامل الواقعية أم لم نقل بالإجزاء، حتى على القول بالإجزاء وأن الأمر الظاهري مجزي عن الأمر الواقعي، أيضا في المقام لا يمكن الالتزام بالإجزاء، والوجه في ذلك أن محل البحث في باب الإجزاء، وأن الإتيان بالمأمور به الظاهري هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به الواقعي أم لا يجزي، هذا النزاع إنما هو فيما إذا كان هناك أمر واقعي وكان أمر ظاهري على خلاف الواقع، فأتى في مقتضى الأمر الظاهري وكان هذا الأمر الظاهري مخالفا للأمر الواقعي، كما إذا صلى في الوقت مثلا بغير صورة لقيام الحجة على أن الصورة غير واجبة للصلاة في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية، أتى بفعل لقيام الحجة على أن القبلة في طرف مثلا فصلى إلى ذلك الطرف وبعد ذلك انكشف الخلاف، يقع الكلام في أن مقتضى القاعدة ما قد النظر عن النصوص الواردة في المقام يقرأ الكلام أن مقتضى القاعدة هو الإجهاض أو أن مقتضى القاعدة هو عدم الإجهاض. لقد تقدم الكلام في ذلك مثلا في بحث الإجهاض وقلنا إن هدية الأمر الظاهري إنما هي مؤقتة بعدم انكشاف الخلاف، فإذا انكشف الخلاف فتسقط عن الهدية، فلا بد من العمل لما تقتضيه القاعدة، فإن اقتضت القاعدة وجوب العادة لا بد من العادة إلا خلاف، يعني يحتاج إلى دليل خاص بالمقابل، وإلا فالإتيان بمقتضى الأمر الظاهري وتبعية الأمر الظاهري لا يجزي عن الواقع، بل الواقع بعد الواقع على حاله. وأما إذا فرضنا أنه لم يكن أمر واقعي أصلا، حين الإتيان بمقتضى الأمر الظاهري لم يكن أمر واقعي، فلا معنى للإجراء أصلا، إذ ليس في وقت الإتيان بالأمر الظاهري أمر واقعي، فإنما الأمر الواقعي يحدث بعد ذلك. كيف يمكن الالتزام بأنه يجري؟ والظاهر أن القائلين بالإسلام في موارد الأمر الظاهري بدعوى أن الأوامر الظاهرية كالأوامر الواقعية ناشئة من مصالح في متعلقاتها ويوجب كلب الواقع. حتى على هذا القول لم يلتزموا الظاهر كذلك أنه فيما إذا لم يكن أمر واقعي أصلا، وإنما الأمر الواقعي يوجد بعد ذلك، كما إذا فرضنا أنه قامت البينة أو دليل آخر حجة أخرى على أن الوقت قد دخل فتلا وبعد ذلك انكشف الخلاف وأن الوقت لم يدخل بعده، أفهل يمكن الالتزام بأن الخلاف التي أدناها وأتى بها قبل الوقت مجزية عن الصلاة بالوقت؟ الظاهر أنه لم يلتزم بذلك أحد منا ومن غيرنا، حتى ما نسب إلى الأشعرية أنهم التزموا بانقلاب الواقع والتسليم، الظاهر أنهم لم يلتزموا في هذه الموارد التي ليس فيها أمر في الواقع، وإنما الأمر يكون حادثا بعد ذلك. فإذا انكشف أن الثلاثة كان قبل الوقت لا يكون هذا مجزيا عن الثلاثة بالوقت بعدما زالت الشر، لا يصلي لأنه صلى قبل الوقت بحجة شرعية. أو إذا فرضنا أنه لجهة من الجهات كما في المحبوس مثلا قامت حجة على أن هذا شهر رمضان فصام، ثم بعد ذلك انكشف أنه كان شهر شعبان وشهر رمضان فيما بعده، أيحتمل أن يلتزم بأن ذلك الصيام يجزي عن الواقع؟ وهكذا في غير المورد. فالنزاع في الإجزاء بأن الحكم الظاهري يجزي عن الواقع أو لا يجزي إنما هو في فرض وجود الأمر الواقعي ووجود الأمر الظاهري ومخالفة الثاني للأول في جهة من الجهات في شرط أو في جزء النزاع هناك، وأنه هل يجزي أو أنه لا بد من الإعادة أو القضاء على الكلام في مورده. وأما فيما إذا لم يكن أمر في الواقع أصلا وكان خيالية، وإن كان الأمر الظاهري موجودا فأتى بمتعلقه، الظاهر أنه لم يكن في مثل هذا المورد أحد من القائلين بالإجزاء حتى على القول بالتسليم، لأن الأمر الواقعي لم يكن في المقام، هذا أمر آخر أجنبي عن ذلك ومقامنا من هذا الكلام، لأنه حينما أهرم وكمن تجد أن إحرامه كان قبل البعث فحينئذ لم يكن مأمورا بالإحرام، وإنما الأمر بالإحرام فيما بعد ذلك بعد وصوله إلى الميقات أو إلى معاد الميقات. فلا يمكن أن يكون هذا يعني الإحرام الثابت قبل مجيء وقته يكون مبين عن الإحرام ذي ذربه كما هو الحال في نفس الميقات. فلو قامت بينة أو حجة أخرى أنا أن هذا المكان فغير لم مثلا أو هو مثل الشجرة على الجوزة فأهرم وانكشف بعد ذلك أنه بعد لم يصل إلى الميقات والميقات بعد ذلك في طريقه. فالظاهر أن هذا من مولا الشالفي فلو انكشف الخلاف لأن إحرامه كان قبل الميقات لا بد له من تجديد الإحرام ولا يستجى بما أصابه. وأما إذا فرضنا أن انكشاف الخلاف كان بعد تجاوز الميقات يعني مهاجات الميقات بعد ما تجاوز المهاجات انكشف أن إحرامه لم يكن إحراما صحيحا في ذاته وأن إحرامه كان قبل الميقات أو إحرامه كان بعد الميقات يعني بعد مهاجات الميقات أو قبل مهاجات الميقات. فإن أمكنه الرجوع إلى المهاجات فلا أشكال يرجع فيحرم لأن الإحرام الثابت لم يكن مأمورا به فبقى في غير محله فلا بد من الرجوع والإحرام من المهاجات. ولو فرضنا أنه لا يتمكن من الرجوع ففسر الماتن قدس الله نفسه بينما إذا انكشف أن إحرامه كان قبل الميقات وما إذا انكشف أن إحرامه كان بعد الميقات. مرادنا من الميقات المهاجات لا بلا نحتاج إلى التكرر لأن كلامنا في المهاجات لا في نفس الميقات يعني في المكان الذي كان عليه أن يحرم انكشف أنه لم يحرم في ذلك المكان. حتى الرماس مقدس الله نفسه بينما إذا كان إحرامه قبل ذلك وما إذا كان إحرامه بعد ذلك. فإذا انكشف أن إحرامه كان قبل ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه لا بد من إعادة الإحرام في مكانه لأن من لا يتمكن من الرجوع إلى الميقات يحرم من مكانه. وقد فرضنا أنه لا يتمكن من الرجوع إلى الميقات فيحرم من مكانه وهذا صحيح كما ذكره يعني بناء على أن المهاجات صافية. وأما إذا انكشف أن إحرامه كان بعد الميقات فقد أتى بما هو وظيفته وهو الإحرام بما بعد الميقات لا حاجة إلى الإعادة. وإن كان ذكر قدس الله نفسه أن الأولى أن يعيد الإحرام أيضا تقدم نظير ذلك في إحرام الحج وقلنا إن هذان لا يتم على إطلاقه بل لا بد من التفكير في هذه الصورة. بينما إذا انكشف أن المحل الذي أهرم فيه كان لا يمكنه الرجوع إلى الميقات في ذلك الوقت وإن كان هو لا يدري به لأنه كان يسير مع قافلة مثلا مع جماعة لا يمكنه أن يرجع نفسه إلى المهاجات أو إلى الميقات ليحرم منه ففي وقته أيضا لم يكن يمكنه الرجوع. ولو كان هو كان يتخيل أنه هو مهاج الميقات ولكن في الواقع كان بعد الميقات ولا يمكنه الرجوع إلى الميقات فكانت وظيفته في الواقع الإحرام من ذلك الميقات لقد أهرب من ذلك المكان على الباب. وإن كان مشتبها في التطبيق يعني متخيلا أنه مهاج للميقات و بالواقع لم يكن مهادیا للمیقات بل کان بعد ذلك الا ان وظیفته کان هو الاحرام من ذلك المکان و قد اتا به فراحت و کلالات و اما اذا کان یمکنه الرجوع فی ذلك البعد و فعلا لا یمکنه الرجوع الی المیقات کیف یمکن الاشتجاع فی ذلك المیقات الذی لم یکن مامورا به فلا بد له من الرجوع ان امکن فان لم یمکن یحرم من الارض لان الاحرام بعد المیقات انما هو وظیفة من لا یمکنه الرجوع و هذا العنوان عنوان لا یمکنه الرجوع لم یکن متحرکا سابقا و انما هو متحرک فعلا فلا بد له من الاحرام فعلا ولا موجب للالتزام بصحة الاحرام السابق بعد ما لم يكن الموضوع بعد ما التمكن من الرجوع متحققا في ذلك الزمن فاذا يغسل فيما ينكشف الخلاف بعد التجاوز وكان اهرامه بعد التجاوز يفصل بين من كان يمكنه الرجوع في وقت الاهرام ومن لا يمكنه الرجوع فإذا كان ممن لا يمكنه الرجوع يصح إحرامه وإن كان ممن يمكنه الرجوع فذلك الإحرام ملغا فلا بد من الإحرام الآخر يعني من عادة الإحرام فعلا ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم البحث وأنه إذا انتزمنا بجواز الإحرام من المحاضي في البر لا فرق بين البر والبحث والأمر كما ذكر مقدس الله نفسه إذا حملنا قوله عليه السلام في الصحيحة السابقة التي جرد فيها الإحرام من محاض المدينة باعتبار أنه إذا وصل إلى صالة ستة أميار فكان محاضرا للمدينة لمسجد الشجرة يهرم من جهة المحاضات إذا حملناها على المشار لا يفرق بين بخصوصية التراب والماء لا أثر لذلك فكما يجوز الإحرام من محاض الميقات في البر يجوز الإحرام من محاضات الميقات من البحر أيضا ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم من يريد مكة إن قاصد للمكة ولا يمر بأحد المواقيت ولا يكون محاذيا لميقات من المواقيت أولا يتكلم قدس الله نفسه في إمكان ذلك وأنه هل يمكن أن يمر الإنسان لمن يبغي إلى مكة من طريق لا يمر بميقات ولا بمحاذي ميقات أو لا يمكن ذلك وعلى تقدير الإنسان فما هو وظيفته ومن أين يخرج أولا ذكر أن هذا أمر غير ممكن لأن المواقيت في أطراف مكة محيطة بها من جميع الجبال لا يمكن أن يمضي الإنسان إلى مكة من طرف الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب لا يمر بميقات أو بمحاذات ميقات أولا آجا لا يتحقق للخارج وعلى تقدير التحقق فذكر قدس الله نفسه أنه يهرم من أدنى الهيل فنتكلم في ذلك
يشنبه مصادف و سيزاون ماه ذي الحجة
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
نعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه إذا أسلم من مهاجر قال لقيام حجة شرعية على المهاجرات لدينا على كفاية ذلك، يعني كفاية الإحرام من المهاجرات، أو نفرض أن الحجة قامت على أنها جاء من هذا المكان، فالرب بنفسه ميقات فأهرم من ذلك المكان وبعد ذلك انكسب الخلاف. وبعد لم يصل إلى الميقات أو أنه لم يتجاوزه. ذكرنا أنه لا بد من تجديد الإحرام ولا يكتفى بالإحرام السابق، حتى على القول في إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الباطني، فإن محل الكلام في الإجزاء ليس هو أمثال المقام مما لم يتحقق فيه شروط الواجب شروط الوجوب. محل الكلام فيما إذا كانت الشرائط موجودة والتكليف والوجوب تام من قبل المولى والشرائط كلها محققة وموجودة، ولكن الاختلاف إنما هو في متعلق التكليف. فأتى بالواجب فاقدا لبعض الشروط أو فاقدا لبعض الأجزاء، فيقع الكلام في أن مقتضى القاعدة هل هو الإجزاء أو أنه لا يجزي، فإن الباقى لا ينقلب بقيام الحجة على الخلاف وهو باق، فإذا أمكن التدارك في الوقت فهو، وإلا فيجب القضاء فيما ثبت فيه القضاء، مثل الصلاة والصيام مثلا. محل الكلام إنما هو هذه الموارد، يعني موارد الاختلاف في متعلق التكليف، وأما بالنسبة إلى شرائط التكليف فليس هذا بمحل الكلام ظاهرا أو قطعا. بيان ذلك أن المشهور والمعروف بين العلماء بين الأصوليين تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط، وقد زاد صاحب الحصول قدس الله نفسه قسما آخر سماه بالواجب المعلق في مقابل الواجب المنجز، فقسم الواجب إلى قسمين، واجب معلق وواجب منجز. وذكر أنه قد يكون الوجوب فعليا ولكن الواجب متأخر زمانا، كالحج مثلا أنه يجب من أول زمن الاستطاعة، وإن كان العمل في أشهر الحج فيكون الوجوب فعليا والواجب أمرا متأخرا. فأنكره جماعة وقالوا إن انشكاك الوجوب عن الواجب غير معقول. وذكرنا في محله في بحث الواجب المعلق أن ما ذكره صاحب الحصول بين كان صحيحا، يعني يمكن أن يفرض أن الوجوب فعلي والواجب أمر متأخر، وليس في هذا أي محذوف، بل هو أمر واقع كثيرا. ولكن ليس هذا قسما آخر في مقابل الواجب المحذوف، بل هو بعينه الواجب المحذوف. الواجب المعلق ليس قسما في مقابل الواجب المحذوف، يعني الواجب المطلق أو مشروط أو معلق، أو أن الواجب المطلق على قسمين إما منجز أو معلق، ليس كذلك، بل الواجب المعلق هو الواجب المشروط، ولكن مشروط بشرط متأخر. الواجب المشروط قد يكون واجبا بشرط مقارن كما في باب الصلوات.
قبل دخول المكر لا وجوب اذا جالت الشمس فقد وجب السحور والسلام، فوجوب السلام انما هو بعد زمان الشمس، او اذا غربت الشمس فقد وجب الملك فقد دخل الوقت وقت المغرب والعشاء، وهكذا في صلاة الفجر. الوقت دخول الوقت شرط مقارن للوجوب وليس قبل ذلك وجوبا، وقد يكون الشرط شرطا متأخرا ويكون الوجوب فعليا ولكن مشروط بذلك الشرط المتأخر، بحيث لو لم يتحقق الشرط في ظرفه انكشف ان الوجوب لم يكن من الأول. فالوجوب من الأول مشروط بشرط متأخر او بشروط متأخرة، فمثل قوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ظاهره اقرب وجوب الصوم من اول دخول المغرب الى شهد الهلال، بناء على ان الشهود بمعنى الرؤيا لا بمعنى الحضور في مقابل السفر. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يصم هذا الشهر. فالامر بالصوم بمجموع الشهر انما هو من اول شهر رمضان، مامور بان يصوم هذا الشهر بتمامه، او اذا فرضنا بمعنى الحضور اذا كان حاضرا يجب عليه صيام الشهر كله. فالصوم وان كان تدريجيا يصوم هذا اليوم ثم اليوم الثاني وهكذا، الا ان الوجوب انما هو من الاول على ما هو ظاهر الايه المباركه. وكذلك ظهور الايه المباركه في وجوب الحج من اول الاستطاعه، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ظاهر الايه المباركه انه بمجرد الاستطاعه المفسره في الروايات بوجود الزاد والراحلة وأمن السرير يجب عليه الحج من أول زمن استطاعته، فالوجوب فعلي وإن كان الواجب متأثرا، ولكن مع ذلك لم يخرج هذا الوجوب عن كونه وجوبا مشروطا، فإنه مشروط لا محالة بدفاع الحياة إلى ذلك الزمان، وبقدرة المكلف على الإتيان بالعمل في ذلك الزمان، وهكذا بقية شرائط الوجود. فلو فرضنا أنه مات أثناء شهر رمضان يكشف أنه لم يكن المصوم واجبا عليه بعد ذلك من الأول، أو فرضنا أنه كان مسافرا، او فرضنا انه كان مريضا لم يقدر على الصوم، وهكذا في باب الحج. لو فرضنا انه مات قبل الاتيان باعمال الحج ينكشف انه لم يكن الحج واجبا عليه من اول الامر، او فرضنا انه سرق منه ماله فلم تبقى الاستطاعه على مالها، او فرض مانع اخر من مرض او غير مرض بحيث لم يتمكن من الحج، يكشف ذلك عن عدم الوجوب من الاول. فوجوب الحج مشروط بهذا المتاخر، والواجب التعليقي لا ينفك عن اشتراط الوجوب بامر او بامور متاخره، فهو قسم من الواجب المشروط، غاية الأمر أن الشرط فيه متأثر، لا مانع من الشرط المتأخر على ما تكلمنا فيه في بحث مقدمة الواجب، وأن شرط الوجوب أو غير الوجوب من الأحكام لا مانع من أن يكون متأثرا. ثم إن الكلام الذي وقع في باب الإجزاء كما ذكرناه أنه خاص بما اذا كانت الشرائط موجوده، وكان الاختلاف في متعلق التشريع يعني أتى بعمل فاقد لشرط من الشرائط أو فاقد لجزء من الأجزاء. فأما إذا فرضنا أن الشرائط غير مترتبة بلا فرق بين أن يكون الشرط شرطا مقارنا أم كان الشرط شرطا متأخرا، أتى بالعمل قبل أن يتحقق شرط الوجود. فلو فرجنا أنه قامت البينة له أن الظهر قد دخلت فصلى ثلاث الظهر بنعاس أو ثلاث الظهر فقط، ثم انتشر الخلاف وأن الوقت بعد لم يدخل، لا يحتمل أن يفتي أحد وأن يذهب إلى سقوط صلاة الظهر أنه في هذا اليوم باعتبار أنه أتى بالمعموده الظاهري وهذا جزئي عن الواقع، فلا يجب عليه الصلاة في هذا اليوم، هذا غير محتمل. أو لو فرضنا أنه نام بعد صلاة المغرب أو قال محفوظا وقامت البينة على أن هذا اليوم أول يوم من شهر رمضان وقد طلع الفجر، فصام هذا الشخص فلنفرض 12 ساعة أو أقل، أيضا قامت البينة على أن وبعد ذلك انكشف أن كل هذه كانت الليل وبعد الفجر لم يسمع بعده، فهذا صام في الليل، أيحتمل أن يكون هذا مجزيا فلا يجمع عليه الصوم في الغد مع علمه لأن الفجر بعد لم يطلع والوجوب إنما هو بعد ذلك، ولو كان الوجوب وجوبا تاريخيا والشرط شرطا متأخرا ثم لم يتحقق شرط الوجوب سواء كان شرطا مقارنا أم كان شرطا متأخرا لا يحتمل فيه الإجزاء. مقامنا هنا من قبيل الثاني، ولو فرضنا أن وجوب الحج وجوب تاريخي ولكن مشروط بشروط متأخرة، فإذا فرضنا أن الشرط بعد لم يكن متأخرا من العمل وقد أهرم هذا قبل تحقق الشرط وهو التمكن من الإحرام في الميقات أو التمكن من الإحرام في مهاد الميقات، بعد لم يصل إلى الميقات ولم يتحقق هذا الشرط فأهرم قبل تحقق هذا الشرط، ثم انكشف أنه بعد لم يصل إلى الميقات أو لم يصل إلى مهاد الميقات، كيف يمكن الالتزام بأن الإحرام الأدلى المجزن حتى بناء على إجزاء الأمر الظاهري؟ هذا ما يتعلق بالإحرام قبل الميقات. ثم تكلم قدس الله نفسه في من مدى إلى مكة قتل مكة ولم يمر لا من الميقات ولا من مهاد الميقات. الكلام هنا كما ذكره قدس الله نفسه يقع في موضعين، الأول في إمكان ذلك، هل يمكن أن يمضي الإنسان إلى مكة ولا يمر بميقات ولا بمهاد الميقات، أو أنه لا يمكن ذلك؟ وعلى تقدير الإمكان فمن أين يحرم هذا الشخص؟ أما الكلام في صغرى ذلك فيبتني على ما تقدم من أن المهاجات كافية أو ليست كافية، الإحرام من المهاجي، وعلى تقدير الكفاية فهل يكفي الإحرام من المهاجي مطلقا حتى إذا كان بعيدا أو يختص ذلك بالمهاجات يعني بالمهاج القريب، وأما البعيد فلا دليل على كفاية الإحرام منه. تحقق الصغرى وعدم تحققه مبنيان على ذلك، فإن قلنا بأن المهاجات غير كافية تمثلناه و قلنا انه لا دلیل الان کفایت المهاجات الا فی مورد واحد فقط على ما تقدم فهین ازین لا مانع من تحقق هذه السورة فإذا فرضنا انه مزا من طریق لا یمر بمیقات ولا یکون قریبا من ذلك یمر لا یمر بمیقات فإذا قلنا انه لا یجز الاهرام من المهادی فیتحقق هذه السورة انه مر من طریق لا یمر بمیقات و ازا فردنا ان التزمنا بکفایت المهاجات و شرفنا ان یکون من قرینین کما اختاره المات مقدس الله نفسه ایزن یتحقق هذه السورة لو فردنا انه مزا الى مکه ولكن البعد بینه و بین المیقات کثیران ولا یکتفا بمثل هذه المهاجات البعیده ایزا یتحقق هذه السورة انه مر من مکان لا یمکنه الاحرام فی طریقه باعتبار ان المهاجات بعیده و اما ازا قلنا بان مطلق المهاجات کافین فیجوز الاحرام من المهاجی علی الاطلاق ولو كانت المسافة فلنفرض انه 50 فرصة مثلا ايضا يكفي ذلك فهين ازن لا يتنا تتحقق هذه الصغرى فإن المواقيت على مالك روها محيطة بالحرم الشريف وبمكة من جميع الجوانب من طرف الجنوب والشمال والشرق والغرب لا يمكن هم یمزی انسان یا مکه و لا یهازی نیقات من المواقیت قریبا و بعیدا فالثورا غیر متاسفه و الماتن قدس الله نفسه اختار فی ما تقدم عدم کفایت المهاجات من بعیدین ولیکن هنا ذکره انه لا تتحقق هذه الثورا فإن المواقيت محيطة بالحرم ولا يمكن عدم المهاجات بلا تتحقق هذه الصورة طبعا بين هذين الكلامين تناف وتنافس فإن الأمر بإن كان كذلك لكن ليس المار مطلقا مهاجيا قريبا والمهاجات البعيدة لا أثر لها فإذا الثورة تكون متأسفة هذا بالنسبة إلى الثورة لأما الكبرى لو فرضنا أنه مر من غير المواقيت لم يمر بميقاته ولم نكتفي بالمهاجات أو كانت المهاجات البعيدة ولا يكتفي الماتن فيها أيضا بالمقبل بالإحرام من المهاج البعيد فمن أين يحرم هذا الشخص؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه يحرم من أدنى الهيل وأن إحرامه يكون من أدنى الهيل ويكتفي بذلك فيدخل الحرم محرما ويأتي بأعمال الحج يعني بأعمال العمرة وبعدم الحج الكلام في مستند هذا الحكم أنه بأي دليل يجزيه الإحرام من أدنى الهيل تمسكوا في هذا المقام بالمطلقات الماردة أنه لا يجوز دخول الحرم بغير إحرامين فلا بد من الإحرام أن يعلم من أدخل الحرم فإذا شككنا في وجوب الإحرام من الميقات بالنسبة إلى هذا الشخص أنه هل يجب عليه أن يرجع إلى أحد المواقيت مع التمكن من ذلك فيحرم من أحد المواقيت أو لا يجب عليه ذلك حيث لا دليل على الوجوب مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب ذلك فإذن الإحرام واجب باعتبار أنه لا يجوز دخول الحرمين بغير إحرام، ولا يجب الإحرام من المباقي بمقتضى أثارة البراءة، فتكون النتيجة أن من مر بطريق لا يفضي إلى المباقي ولا نكتفي بالمهاجات أو لا يكون مهاجيا باعتبار أنه بعيد، فوظيفته الإحرام من أدنى الليل تمسكا بأصالة البراءة وعمومات العمومات الدالة على أنه لا يجوز دخول الحرمين بغير إحرامين. ولكن في هذا الاستدلال نظر الإشكال. أما بالنسبة إلى هذه المطلقات التي وردت، أولا إن هذه المطلقات تحمل على من أراد دخول مكة باعتبار أن دخول مكة بغير إحرام غير جائز، لا أن دخول الحرم بغير إحرام غير جائز. لئن كانت الروايات مختلفة في بعض لما أخذ صاحب المسائل قدس الله نفسه في عنوانه الأمرين كليهما، باب أنه لا يجوز دخول مكة ولا يجوز دخول الحرم بغير إحرام. الروايات بعضها ورد بعنوان الحرم أن حرم الله بل حرام ولا يحل لأحد أن يدخلها، مذموم الرواية البسطة إلا بإحرام. وجملة من الروايات هي أكثر دلت على أنه لا يجوز دخول مكة بغير إحرام. بطبيعة الحال لا بد من التفريق باعتبار أن دخول حرم دخول الحرم إذا كان حرما بغير إحرام، فما معنى أن يحكم بحرمة دخول مكة بغير إحرام؟ طبعا لا يمكن دخول مكة إلا مع دخول الحرم باعتبار أن مكة واقع في وسط الحرم تقريبا. فما معنى أن دخول مكة لا يجوز إلا بإحرام؟ فالحكم حكم لمكة لا للحرم، الحرم باعتبار أنه مقدمة، يعني الداخل في الحرم إنما يدخل في الحرم أولا ثم بعد ذلك يدخل في مكة. فباعتبار شمول الحرم على مكة أصبح في الروايات وإلا جعل حكمين أمر ممتنع، فيقال يحرم دخول الحرم بغير إحرام ويحرم دخول مكة بغير إحرام. الظاهر أن الحكم واحد كما يظهر من عدة روايات أخرى أيضا الذي استثني فيها الخطاب والحجاج. فالحكم إنما هو لدخول مكة أن الله جعل حلالا له في ساعة ثم حرمها إلى يوم القيامة، فأنه لا يجوز الدخول فيه. فعلى هذا لو أراد أحد أن يدخل الحرم ولا يدخل مكة ثم يخرج من الحرم إلى مكان آخر، يدخل الحرم ولا يدخل مكة، لا يجب عليه الإحرام عن يحرم، فيكون مجبرا بدخول مكة والإتيان بالعمرة المفردة أو بغير العمرة المفردة. ليس هذا من أحد الواجبات، يعني من كان له شغل في الحرم دون مكة لا مانع من دخول الحرم بقضاء شغله ثم يرجع إلى بلده، ولا يلزم عليها إذا دخل الحرم أن يدخل مكة كهرا فيعتمد مفردا أو غير مفرد. فهذه الروايات مهمولة على دخول مكة، فأن دخول مكة بغير إحرام غير جائز. وعلى كلا التفكير التزمنا بأن دخول الحرم ولو بعنوان الحرم به غیر احرام حرام اولی که به حرام حالا کلا تبدیلی هذه الروايات لا دلالة فيها على موضع الإحرام من أين يحرم الإنسان؟ يحرم الدخول قد أثر نفرس مثلث يحرم دخول الحرم بغير إحرامه ويحرم دخول مسجد بغير إحرامه ومن أين يحرم هذا الشخص؟ هذه الروايات غير ناظرة إلى محل الإحرام لأنه من أين يكون الإحرام؟ هذه الإطلاقات أي شيء يستفاد منها بالنسبة إلى جواز الإحرام من خارج الحرم يعني من أدنى الحرم بل نعم لابد من أن يكون الإحرام خارج الحرم باعتبار أن دخول الحرم بغير إحرام غير جائز على الفرض ولكن من أي مكان في خارج الحرم يحرم ليس هنا أي دلالة على أن الإحرام يكون من أدنى الحل وأصالة البراءة أن الإحرام من الميقات لا يثبت أن هذا هو الواجب فلنفرض أن الإحرام من الميقات ليس بواجب بمقتضى أصالة البراءة الإحرام من هذا المكان أيضا غير واجب بمقتضى أصالة البراءة لا يجب الإحرام من هذا المكان بخصوصه فليحرم من أي مكان إن شاء لا خصوصية لهذا المكان ذي بارة أخرى نعلم إجمالا في وجوب الإحرام من مكان ما إما أدنى الهيل أو الميقات أسارة البراءة عن أحدهما لا يثبت وجوب الآخر بما أنه معلوم من الخارج بالإجماع القطعي الضروري أن مثل هذا الشخص ليس واجبه الإحرام من أي مكان شاء بحيث يكون مخيرا في الإحرام فحينئذ نعلم بالوجوب خشوع إلا لو لم يكن هذا العلم كان مقتضى أصالة البراءة التخيير وأنه يحرم من أي مكان شاء الذي لا يمر بميقاته من أي محل أراد أن يهرم يهرم لا مانع لا خصوصية لمكان دون مكان لو لم يكن هذا قطعيا لكان مقتضى الأصل جواز الإحرام من أي مكان شاء من دون خصوصية لموردين ولكن بما أننا نعلم أن الأمر ليس كذلك وأنه لا خيار له فيدور الأمر بين وجوب الإحرام من أدنى الهيل وجوب الإحرام من الميقات كل منهما سبب العلم الإجمالي كيف يجري الأصل في أحدهما لإثبات وجوب الآخر وللكرامة تتمة إن شاء الله
الأسبوع الثاني مصادف 14 ماه ذي الحجة